اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نبتدي بالفقه الأول حسن الدرس طويل، إذا تيسر خدنا جزء من أصول بعد العشاء، وإلا كملنا الفقه إن شاء الله. كنا نتكلم عن الحيض، وقلنا إنه الحيض شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، أمر كتبه الله عز وجل عليهن كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنا إن الحيض لا حيض قبل تمام 9 سنين، وده هذا بحسب العادة، ولا بعد 50 سنة بحسب العادة أيضا، فإذا وجدت عادة خلاف ذلك عمل بها، ولا مع حمل، وفصلنا الكلام اللي فيها. اتكلمنا عن أقل الحيض وعن أكثر الحيض، وقلنا إن أقل الحيض يكون يوما وليلة، ده برضو الغالب، ولا يمنع أن تكون فيه نوادر. إذا امرأة عارفة من عادتها أن بتحيض من الظهر لغاية المغرب أو لغاية العشاء وخلاص ينقطع حيضها كل شهر عن نفسها، هذا الشيء مش حولها، لا أنت ملزمة بيوم وليلة خلاص، يبقى هذا الغالب حسب عادات النساء. لكن هنا اللي بيتكلم عنه بالغالب، يقول الشرع علق عليه أحكاما ولم يبين القدر اللي فيه، يبقى هذا مردود إلى العادة كالقبض والحرز وغير ذلك. أكثر الحيض 15 يوما، برضو إن الغالب ذلك الغالب، لكن غالب الحيض يعني غالب أكثر الحيض ذلك، مش معنى غالب الحيض 15، لا، غالب الحيض هو ما جاء في الحديث 6 أو 7، هذا الغالب فيه، لكن العادة الجارية إن ممكن يوصل لقد إيه في كثيرات من النساء، أقصى حاجة وصل كان 15 يوم والولين، يبقى على ذلك العمل على هذه العادة الغالبة. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، الحيضة قد تكون 15 يوما والطهر بين الحيضتين 13 يوما، وقد يكون إنه الحيض 7 أيام وطهر 23 أو أقل أو أكثر من ذلك. فلذلك بيقول لك إنه الغالب يكون بقية الشهر طهرة، جزء من الشهر يكون حيضة والغالب يكون طهر. طيب الأقصى الحيض لنا 15، وإن كان في قول آخر إنه 17، طيب أكثر الطهر يكون قد إيه؟ يقول لك لا، هذا يعني أحيانا كثيرة ممكن يحصل إنه يعدي شهر ونص مثلا وبعدين تحيط، ممكن تضطرب الدورة يجي بعد شهرين، فلذلك ما يقدرش يقول أكثر وقد إيه. فثبت أن امرأة حاضت بعدما طلقت كما ذكرنا في المرة السابقة، حاضت حيضة وبعدين قعدت 18 شهرا لا تحيض وبعدين توفيت بعد ذلك، يبقى هنا طهرت هذه الفترة، ويبقى كان من حق زوجها يرجعها، ما رجعهاش في خلالها، فلما ماتت ورثها زوجها لأنها ما زالت في عدتها. طيب إذا كانت المرأة حائضا حيحرم بالحيض أشياء كما ذكرنا في الحديث السابق، احنا بنراجع بس الكلام الماضي، حيحرم الوطء، إن الرجل يطأ يعني يجامعها، وإلا فالاستمتاع بالمرأة جائز، استمتع بها بالتقبيل بأي نوع من أنواع الاستمتاع إلا إنه يطأ في الفرج. يحرم الطلاق، وذكرنا إنه وإن كان يحرم وإن كان طلاقا بدعيا ولكنه يقع، لأن ابن عمر حسبت عليه التطليقة التي طلقها امرأته وهي حائض. يحرم عليها الصلاة، إنها تصلي في حيضها وما فيش قضاء لهذه الصلوات. يحرم عليها الصوم، بس إيه هتقضي هذا الصوم، يبقى يقضى الصوم ولا تقضى الصلاة. يحرم عليها أن تطوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، يبقى المرأة الحائض لا يجوز لها انها تطوف بالبيت وهي حائض. ولذلك اللي هتسافر لعمره ولا تسافر للحج لابد تكون عامله حسابها في هذا الشيء. احيانا بتبقى الرحله رايحه على المدينه الاول وبعدين هتروح على مكه في العمره، وتكون الرحله كلها 12 يوم مثلا، هتقعد في المدينه 6 أيام أو 5 أيام وهي طاهر وعارفة ان الحيض هيجي لها بعد ذلك، يبقى هتروح مكة هتعمل يتخلف عن الرفقة ولا ايه؟ يبقى هنا من البداية تذهب الى مكة، شوف رحلة تذهب بها الى مكة وهي طاهر، بحيث ان تتمكن من ان تطوف بالبيت وهي طاهر. ما يكونش ان راحت المدينة الاول وهي عارفة ان وقت الحيض بتاعها هيجي لها وهي في مكة، والسفر هيكون قبل ما تنتهي الحيضة، وبعدين تقول عايزة اترخص باني اطوف بالبيت وانها انت قصرتي من الاول. يبقى على ذلك هنا المرأة عرف موعد الحيض بتاعها، يبقى حين تقرر الرحلة، وخاصة بقى في هذه الأوقات بتاعتنا الرحلات بقت كثيرة جدا، ومن الممكن أن التقديم والتأخير في الرحلات، يبقى لا يصل الأمر أن الإنسان يقول المرأة الحائض تستسفر وتطوف وهي حائض كده وخلاص عشان هي صعب عليها تعمل غير ذلك. لا، مش صعب عليها، ده ذكرنا في المرة السابقة إذا استحال هذا الشيء، إذا كان المرأة لن تقدر أنها تسافر، المرأة أخذت بالأسباب ومع ذلك الآن ما قدمهاش إلا لابد تسافر وعليها الطواف، ولا يمكنها أن ترجع مرة ثانية كشيء بدني وشيء تكاليف للحج أو للعمرة ما تقدرش عليها، يبقى على ذلك يرخص في حالة الضرورة، لكن مش في أي وقت يرخص في ذلك. وقراءة القرآن، وذكرنا أن العلماء اختلفوا في مسألة قراءة القرآن للمرأة الحائض، وخاصة أن وقت الحيض يطول. فأما مس المصحف أيه، لا تمس المصحف إلا بحيض. قراءة القرآن لما كانت الأدلة في المنع ضعيفة وتحتمل الكراهة، يبقى على ذلك لا نحرم عليها أن تقرأ القرآن وهي حائض، فلها أن تقرأ من حفظها وهي حائض طالما أنها تحتاج إلى ذلك، أو أنها تقرأ بعينيها من المصحف من غير ما تمس بيدها، فإذا أرادت تقريب المصحف يبقى بحائض. كذلك مما يحرم على الحائض أن تمكث، قال واللبس في المسجد، اللبس في المسجد يجوز، تقول لبس واللبس فيها الاثنين، اللبس في المسجد واللبس واللبس كمان في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لدنب ولا حائض، بس ده ضعيف، حديث ضعيف، إنما الأمر القياس على الجنب، ولا جنب إلا عابر سبيل، الجنابة أخف من الحيض، فإذا كان الجنب إلا عابر سبيل فليكن الحيض كذلك. كذلك من حديث عائشة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بالخمرة من المسجد، قالت إني حائض، يبقى هي عرفت إنه دخول المسجد ممنوع على الحائض، لذلك عللت بذلك، وإلا لو عرف إن دخول المسجد ليس ممنوع على الحائض كان دخلت وجابت من غير ما تعترض على ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالت إني حائض دليل على أنها فهمة إن الحائض ممنوع من ذلك، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني أنت هتدخلي المسجد هتجيب الخمرة من أرض المسجد بيدك، الحيضة ليست في اليد، وانت مرة في المسجد يبقى المرور لا شيء فيه، يبقى يجوز المرأة الحائض انها تمر. ويمكن كان اخ بيسأل المرة اللي فاتت هل المرأة الحائض اذا كان صاحبتها عاملة فرحها في المسجد هل ممكن تدخل تسلم وتهني وتمشي؟ ممكن مرة في المسجد دخلت مرت وسلمت وانصرفت، اما المكس فيه فهو الذي نذكره هنا. يقول وكذا المرور فيه، يعني يحرم على الحائض المرور فيه، بس بقيد بقى، المرور فيه بقيد إن خافت تلويثة، يعني إن هي مش متحفظة كويس بحيث تخاف إن ينزل يقطر منها دم الحيض على أرض المسجد تقذر الأرض وتلوثه وتندسه، يبقى هنا ممنوعة أن تمر، لكن العادة إنها تبقى متحفظة لهذا الشيء، يبقى إذا احتاجت للمرور جاز لها المرور. طيب الحيض يقول يوجب الغسل، الحيض يوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، وكذا هي إن طوعت، وكذا هي إن طوعت. طيب يعني قول المرأة طالما أنها حاضت يبقى الآن مكلفة، بالغة مكلفة، مكلفة التكليف طبعا كلمة بتشمل شرطين فيها، أنه حتى أقول فلان مكلف لابد أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا، يبقى هنا كلمة تكليف تيجي معه. لذلك لما نقول في الشروط في العبادات الإسلام مثلا التكليف، عايز تفرق التكليف حتتين هتقول إيه؟ البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. طيب هنا المرأة الحائض بحيضها صارت الآن مكلفة، مكلفة طالما أنها عاقلة ومسلمة هذه مكلفة، فيوجب الغسل. يعني إذا حاضت وانتهى الحيض بسبب هذا الحيض صار يجب عليها إيه؟ الاغتسال. إن هنا حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. فقال في الحديث: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. دعي الصلاة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة التي هي مستحاضة دعي الصلاة في أيام الحيض. أنت عارفة العادة بتاعتك كم يومك؟ 6 أيام 7 أيام حسب عادتك اللي أنت عارفاها، اتركي الصلاة في خلال هذه الفترة ثم اغتسلي يعني من هذا الحيض وصلي الصلوات التي أمرك الله عز وجل بها. طيب يوجب البلوغ طالما حاضت خلاص صارت بالغة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحائض حقيقة لا تصلي إذا كان هي في فور حيضها، لكن يقصد هنا حائض بمعنى بالغة، بالغة امرأة حيض، يبقى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فالحيض يبقى هنا دليل على البلوغ. أوجب عليها السترة بوجود الحيض فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. يوجب أيضا الكفارة بالوطئ فيه، يعني إذا وطأ الرجل امرأته حائض فهذا يوجب هذا الوطئ عليه أن يكفر عن ذلك. هذه المسألة ليس متفقا عليه، يعني الحنبلة حتى هم نفسهم لهم قولان، الإمام أحمد له في روايتين عن الإمام أحمد في هذه المسألة بناء على صحة الحديث اللي فيه، ومع صحة الحديث حتى في الكلام هل هو في فور الحيض أتاها ولا بعد ما انتهت الحيضة وقبل أن تغتسل أتاها، وفي الحديث نفسه في صحة الحديث وفي احتمال الحديث وفي الشبهة اللي موجودة في الحديث وفي الاضطراب، فداخل جمهور العلماء لا يأخذون بالحديث اللي فيه. نشوف الكفارة بالوطئ فيه ولو مكره، يعني لو أكره الإنسان على أن يجامع امرأته وهي حائض يجب عليه الكفارة. هذا من تشدد الحنبلة، هذا لا، هذا تشدد في هذه، وإن كان مذهب الحنبلة فيه تيسير عظيم جدا، يعني كثير من الناس يطلق على الحنبلة أنهم متشددين، وحقيقة لا، هذا من أسهل المذاهب مذهب الحنبلة من أيسر. لو أن قرأت في أبواب الحيض والنفاس في فقه الشافعي رحمه الله هتلاقي عند الشافعية تعقيدات صعبة جدا جدا في هذا الباب، مش ممكن امرأة تأخذ باللي فيه ويعني تقدر أنه تستوعب جميع ما يذكره الشافعية من تجديدات وتفريقات بين أشياء صعبة جدا. لكن من أسهل المذاهب مذهب الحنبلة، وكل مذاهب فيها خير، كله فيه خير، لكن الغرض هنا هم شددوا في هذه المسألة. فالعادة عندهم أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كيف تجاوز عما استكرهوا عليه وأنت تلزمه بالكفارة؟ ده مكره، المكره إزاي تلزم المكره بالكفارة؟ هذا فيه نظر. أو ناسي، الناسي الذي أكل وهو ناسي ما في نهار رمضان انتهك حرمة يومه لكنه ناسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمك الله وسقاك، ولم يبطل عليه صومه. يبقى هنا الناسي ما لا يؤاخذ العبد به فلا يلزمه الكفارة، ده بفرض صحة الحديث اللي فيه. أو جاهلا للحيض، جاهلا للحيض ماشي، إن هي ما يعرفش إن هي حائض ولا لا فأتاها فثبت هذا الشيء، وبرضه هذا فيه نظر إن هذا مخطئ، إنسان ما يعرفش إنها النهاردة في دورتها فلما أتاها تبين كان في الدورة، وهنا خلاص ينزع ولا شيء عليه أكثر من ذلك، لكن بيلزمه بإنه ولو جاهلا للحيض. أو جاهلا للتحريم، الجهل بالتحريم هذا كثير من الناس خاصة أكثر المذاهب ومنهم الحنبلاء على قول ثاني ما معلوهوش أنه الكفارة اللي فيه، لكن أنه حرام أنه يأتيها، هذه من الأحكام الموجودة في القرآن، بس بعد الناس عن القرآن جعل أن من الممكن يجهل الإنسان ذلك، من البعد عن القرآن جعل حتى في ديار الإسلام ما هيش من الأحكام اللي يعني الكل يعرفها ويدرسها، لا كثير حتى من المصلين ممكن ما يعرفش الحكم اللي في هذا الشيء مع بعدهم عن دين الله عز وجل وعدم دراستهم. لكن على كل هذا الجاهل للتحريم والتحريم في القرآن لو صح الحديث في ذلك يبقى يلزمه أنه يأتي بالكفار، لكن إذا كان في غير بلاد المسلمين يبقى لا يلزمه شيء. طيب ايه الكفارة وايه الحديث اللي فيها؟ قال لنا في الحديث هي دينار او نصف دينار على التخيير، يعني الانسان الذي دام امرأته وهي حائض مخير في انه يتصدق بدينار او بنصف الدينار. قال لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. بدينار، الدينار يعني حوالي 4 جرام وربع من الذهب، 4 جرام وربع من الذهب. جرام الذهب يساوي 200 جنيه دلوقتي ولا قد ايه؟ 300 جنيه، يعني حوالي 1500 جنيه مثلا او 1000. المبلغ مبلغ ضخم، ويعني ان القول به يحتاج لدليل قوي في المسألة، إن حتى نلزم الإنسان إن عليك تتصدق بحوالي 1500 جنيه مبلغ يعني مرتب 3 شهور مثلا لإنسان، ولا 4 شهور ولا 5 شهور حسب مرتب الإنسان قد إيه في الشهر. هو لا شك أنه وقع في شيء، في شيء خطير اللي وقع فيه وربنا حرمه سبحانه تبارك وتعالى. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. إيه دليل التحريم في القرآن؟ الحديث هذا رواه أبو داود يقول عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. ده روى أبو داود وقال هكذا الرواية الصحيحة، دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة، يعني الحديث مرة رفعه وأحيانا لم يكن يرفع الحديث. طيب هذا الحديث يتصدق بدينار أو نصف دينار يقول لنا في عون المعبود فيه دلالة على ثبوت التصدق بدينار أو نصف دينار لمن جامع امرأته وهي حائض. الحديث دليل على أنه ثابت التصدق بالدينار أو بالنصف دينار. طيب هل هذا الثبوت دليل على أنه واجب يعني هذا الدينار أو نصف دينار، ولا أنه على التخير؟ الحديث فيه التخير مخير. طيب هل نقول أنه النصف دينار واجب والزائد عليه زيادة في الخير يعني بحيث أنه هذا تطوع، ولا أنه الحديث قال بدينار أو بنصف دينار فدعا لك الخيار أن تأخذ بالدينار أو بنصفه هذا أو ذاك، أنت مخير بين الاثنين. قد ذهب إلى إيجاب الصدقة الحسن البصري وسعيد بن جبير، ولكنهما قال يعتق رقبة قياسا على من جامع في رمضان. هذا جابوا حدثا يا خالص أن يقولوا يعتق رقبة الذي جامع امرأته وهي حائض قياسا على المجامع في رمضان. وقال غيرهما بل يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال الإمام الخطابي قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف. يبقى هنا كأن أكثر أهل العلم نظروا في الحديث أن هذا حديث مضطرب، أحيانا راوي الحديث يرفعه أحيانا يرسله أحيانا يوقفه، فاضطربوا في ذلك. قال ابن عبد البر حجة من لم يوجب الدينار أو نصف الدينار اضطراب الحديث، الحديث مضطرب، وزي الحافظ العراقي والاضطراب موجب للضعف، يعني اضطراب يوجب ضعف الحديث. قال وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا لغيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه. يعني هذا كلام جيد من الإمام ابن عبد البر وهو الفقيه المالكي، يقول إن من لم يوجب حجته قوية، ولكن الحديث أصل حديث ضعيف واختلف العلماء فيه، البعض يرسل البعض يقف البعض يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم والإسناد بتاعه فيه شيء، فلذلك قال إنه الأصل ضعف هذا الحديث. يقول الإمام النووي في مذاهب العلماء في من وطئ في الحيض عامدا عالما، قال المشهور بمذهب الشافعي أنه لا كفارة عليه، هذا المشهور في مذهب الشافعي، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك وأصحابهما، وعن أحمد أيضا في رواية، كان الأئمة الأربعة قالوا بذلك أنه ما يجيبش حالة في الوطئ في الحيض إلا الإسم، أنه آسم الذي فعل ذلك. حكاه القطبي عن أكثر أهل العلم، وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيع وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري والليث بن سعد، أكثر الفقهاء على أنه لا يجب شيء إن لم يكن دل الفقهاء. الإمام أحمد له بقى رواية تانية، يجب الدينار أو نصف الدينار. قال الطائفة من العلماء يجب الدينار أو نصف الدينار. حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق، هؤلاء المجموعة اللي قالوا أنه يجب عليه الدينار أو نصف الدينار أخذا بالحديث. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولكن أكثر أهل العلم على تضعيفه لاضطراب الحديث. قال سعيد بن دبير عليه عتق رقبة، قلنا انه ليه قال سعيد الحسن عليه عتق رقبه قياسا على الجماع في نهار رمضان، على الجماع في نهار رمضان. طيب يقول لنا معتمد هؤلاء يعني من قالوا عليه الكفاره معتمدهم حديث ابن عباس. الامام النووي يقول وهو ضعيف باتفاق المحدثين، وهو ضعيف باتفاق المحدثين، فالصواب الا كفاره عليه. يعني مسألة اتفاق المحدثين عن إجماع المحدثين، لا مش اتفاق المحدثين، وإلا فذكره أبو داود ولم يضعف، أبو داود روى الحديث وكذا الترمذي ولم يضعف، وإن كان برضو مصححوش الترمذي، ولكن ذكره أبو داود ورواه، وأبو داود يقول وما سكت عنه، يعني هذا قابل للاحتجاج عند أبي داود، والقاعدة ما هيش مضطردة أوي، لكن هذا مذهب أبي داود رحمة الله عليه أنه يقول ذكرت فيه ما صح أو قارب أو يحكيه، فما به وهم شديد قلته، وما ليس كذاك ضعفته، ما به وهم شديد قلته، قلت أن هذا فيه وهم شديد. هنا الإمام أبو داود يعني اللي بيضعفه اللي به الوهن الشديد، وإلا فهو قابل للاحتجاج عنده، هذا مذهبه رحمة الله عليه. فالحديث هذا لم يتكلم عليه الإمام أبو داود، وصححه زي ما قلنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فعلى ذلك يبقى هنا بفرض صحة الحديث هنرجع نقول إنه فيه تخيير في الحديث، عليه دينار أو نصف دينار. التخيير نفسه أنه اتصدق بدينار أو بنصف، إما أن نقول النصف دينار هذا الواجب وما زاد عليه فهو زيادة خير، أو نقول أنت مخير بين الصدقة بين هذا وذاك يبقى لا يجب شيء، هي طالما صدقة مخير فيها بين الدينار ونصفه يبقى على ذلك ما فيش واجب فيها، ده من منطوق هذا الحديث. البعض يقول لك لا الدينار في حالة، ومين اللي قال؟ ابن عباس، قالوا هذا موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يفرق بين من يأتي المرأة في فور حيضها، يعني وهي تحيض، وهي تحيض في أيام ست أيام خمس أيام وهي تحيض فيأتيها، أو إن بعد ما انتهى حيضها ولم تغتسل، انتهى الحيض لم تغتسل فأتها، قال إذا جاء في فور حيضها يتصدق بدينار، إذا جاءها وهي بعد ما انتهى حيضها ولم تغتسل يتصدق بنصف دينار. يبقى هنا على التفرقة بين الاثنين بين حالة وحالة، هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنه من تفسيره، إنما يصلح أن يقال النصف دينار هنا والدينار هنا، وإلا فيقال بما قال أهل العلم الحديث فيه اضطراب، فعلى ذلك لا نلزم الإنسان، والأصل حصل براءة، براءة الذمة من أن يلزمه عقوبة مالية حتى يثبت نص صحيح صريح في المسألة، فعلى ذلك هذا القول الأحوط، إن يتصدق بدينار أو يتصدق بنصف دينار هذا الأحوط. لكن لو قلنا بقول الجمهور فهذا اللي يعني أخذ بالبراءة الأصلية، طالما أن الحديث فيه كلام لأهل العلم، خاصة أن الغرامة غرامة كبيرة، مش هنقول إطعام 3 مساكين ولا 6 مساكين، لا ده هيطلع مبلغ ضخم، المبلغ 4 دينار يعني 4.5 جرام من الذهب أو ربع من الذهب، مبلغ كبير يحتاج أن احنا نثبت بشيء صحيح أن الإنسان نكلفه في شيء الحديث نفسه مختلف فيه. يكفي أن أكثر أهل العلم لا يقولون بذلك، لكن لا شك أن الأحوط العمل به الأحوط، إنما الإلزام هذا شيء آخر. لا يباح بعد انقطاع الحيض وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، يعني المرأة إذا كان تعرف أن النهاردة آخر أيام الحيض ما زالت هي طهية، وجاء عليها وقت الغروب عارفة أن ساعة كمان خلاص ينتهي، على الفجر هتكون طاهر تمام وهتغتسل. طيب هنا هل يجوز لها أن هي تصلي الآن بعد ما عرفت أن خلاص على وشك الليل؟ لا ملهاش أن تصلي لغاية ما تغتسل. طيب هل يجوز تنوي الصيام المغرب دخل تنوي الصيام بكرة صايمة يعني لسه ما تطهرتش من الحيض، هل يجوز؟ يقول هذا جائز طالما أن تعرف أنها على الفجر هتكون طاهرا، يبقى تنوي من الليل أن تصوم في الغد. والطلاق لأنه إنما حرم الطلاق لتطويل العدة، يعني عايز يقول إذا انقطع حيض المرأة بس لسه ما اغتسلتش، هل ممكن جوزها يطلقها؟ هل ممكن يطلقها؟ يقول طب ليه مع أن هي ما زالت حائض وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق في الحيض؟ بيقول حرم الطلاق في الحيض علشان ما تطولش فترة العدة بتاعة المرأة، ما تطولش الفطرة، لأنه إذا كانت المرأة حائضا فطلقها وهي حائض هيبتدي هتكمل هذا الحيض وبعدين الطهر اللي بعده وبعدين تبتدي تعد عن نفسها 3 حيضات، يعني الحيضة اللي هي فيها دي مش هتحسبها، مش هتتحسب، ويجي الطهر اللي بعدها برضو مش محسوب، وتعد عن نفسها بعد ذلك 3 حيضات يبقى طالت عليها العدة، فقالوا التحريم من أجل ذلك. لكن هذه التي انقضت حيضتها فهي في حكم الطاهر الآن، فيجوز له أن يطلقها، يجوز له أنه يطلقها. طيب يقول لنا واللبث بوضوء في المسجد، هذا بيقيسها على الجنوب، إن الجنوب، ولاحظ أن هذا القول تفرد به الحنبلة فقط، يعني أن الجنوب إذا أراد أن يمكث في المسجد يتوضأ ويمكث في المسجد، جمهور العلماء يقول لا ملوش في المسجد أصلا وهو على جنابة فليخرج. الحنبلة قالوا أن بعض الصحابة فعلوا هذا الشيء، أنه كان يعني ينتظر حتى يغتسل فيقوم يتوضأ ويمكث شوية لغاية ما يتمكن من الاغتسال، خاصة إذا كان معتكفا، فهنا بيقيس هذا على ذلك. لكن الجنابة فيها نص، الجنابة فيها نص، والقياس على النص ممكن، لما نقول الإنسان إذا كان على جنابة وأراد أن ينام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأباح بإيه؟ بأنه يتوضأ، وبناء عليه قالوا أن هذا الوضوء بيرفع الجنابة عن هذه الأعضاء التي غسلت، يبقى معناه أنه خفف الجنابة ولا ما خففش؟ خفف الجنابة. لكن المرأة الحائض لو توضت، لا لو اغتسلت، هل حيخفف من الحيض؟ مش حيخفف من الحيض شيئا، فالقياس قياس مع الفارق، هذا شيء وهذا شيء آخر. الوضوء بالنسبة لها إما عبادة وإما ليس عبادة، عبادة يحتاج لدليل أنه ينفعها الوضوء وهي حائض، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض أن يتوضأي قبل ما تنام، لم يقل ذلك، أن الوضوء لن يرفع عنها شيئا، بخلاف الجنب سيرفع شيئا سواء من المرأة أو من الرجل عن هذه الأعضاء التي غسلت في الوضوء. وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، انقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، يعني المرأة وهي حائض لما ابتدى ينتهي وقت الحيض أو على الآخر بدت أن هي تدخل في فرجها قطنة بحيث أن هي تتأكد هل مازال في دم بينزل لا، خرجت القطنة هذه غير متغيرة، يبقى على ذلك هذا ليس حيضا. لكن شوف يقول لك الصفرة والقدرة، الصفرة والقدرة ده في زمن إيه؟ إذا كان في زمن الحيض يبقى الصفرة والقدرة من الحيض، وإذا كان في زمن الطهر فهو من الطهر. يبقى الصفرة والقدرة أدخلت قطنة في فرضها فخرجت فيها صفرة فيها شيء من الكدورة متغيرة، نشوف الزمن اللي هي في زمن إيه؟ زمن طهر، يبقى هذا من الطهر. لا ده زمن الحيض يبقى هذا من الحيض. ولذلك في حديث أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر يعني هي حاضت وخلصت وقت حيضها وبعدين اغتسلت وصلت يوم يومين حصل انه خرج منها قدرة او صفرة، لا نعدها شيئا، لا نعد هذا شيئا. هذا منطوقه ان بعد الطهر، يبقى مفهومه ان قبل الطهر الصفرة والقدرة من الحيض. يبقى هنا تعرف المنطوق والمفهوم. منطوق الحديث النص الذي معك، المفهوم المخالف لهذا. فتقول كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، يبقى المنطوق اللي أمامي إن بعد ما طهرت وأدخلت قطنة احتشت بها في فرجها وأخرجتها إنه بعد ما طهرت وجدت فيها قدرة، يبقى هذا من إيه؟ بعد الطهر. هذا طهر، هذا طهر، هذا المنطوق الحديث. اعكس فيها، إذا كانت في الحيض ليست في الطهر وأدخلت قطنة فأخرجتها فيها قدرة أو صفرة تكون، يبقى هذا المفهوم مخالف الحديث. يبقى أنت عرفت إيه المنطوق والمفهوم المخالف. طيب يقول لنا والصفرة والقدرة في زمن الحيض حيض، لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها فتقول لا تعدلن حتى ترين القصة البيضاء. حتى ترين يعني سائل ينزل من المرأة أبيض ما فيش فيه شيء، كأنه كنا يرسلن لسيدة عائشة. المرأة متحيرة مش عارفة الحيض خلص ولا، وخاصة إذا كانت لسه صغيرة في السن وتحيض للمرة الأولى، يبقى هي مش عارفة طهرت ولا لم تطهر. فيرسلن لسيدة عائشة إنه القطنة اللي فيها الحيض ولا هذا طهر، فكانت تقول لا تعدل، لا تعدل طالما إنك في فترة الحيض وفي الصفرة لا تعدل. حتى ترين القصة البيضاء، ينزل سائل أبيض من المرأة يدل على أنها طاهرت أو أنها تدخل قطنة فتخرج لا شيء فيها أو تخرج بيضاء. يقول مالك وأحمد هو ماء اللي هو القصة البيضاء، هو ماء أبيض يتبع الحيضة، وفي زمن الطهر القدرة والصفرة طهر لا تعتد به، نص عليه لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود وصححه الألباني. تقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. الحائض ومثلها النفساء، نفساء المرأة اللي ولدت الحيض أو سبعة أيام أو نحو ذلك، لكن النفاس ممكن لغاية 40 يوم. فالمرأة الحائض وكذلك النفساء لا تقضيان الصلاة إنما تقضيان الصوم. لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الجماعة، يعني يقصد رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وكذلك في مسند الإمام أحمد. وقالت أم سلمة كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. يبقى هنا المرأة النفساء لا تؤمر بقضاء الصلاة اللي كان في وقت نفاسها. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني. إنما لاحظ أن المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيش ولا واحدة منهم ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن من بنات النبي صلى الله عليه وسلم أو ممكن من غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة الحائض قلنا أنها لا تقضي الصلاة مش كده، ولكنها تقضي الصوم. الصوم سهل، في خلال الحيض الصوم هو اليوم بيوم، إنما الصلاة اليوم 5 صلوات،
فيجتمع عليها في 7 أيام 35 يوم 35 صلاة، إذا كانت نفساء يبقى 40 يوم ب200 صلاة، صعب أنها تقضي هذه. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرها بقضاء الصلاة، إنما كانت تؤمر بقضاء اليوم. طيب، يقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله: اختلفوا فيما إذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت، هل يلزمها قضاء الصلاة أم لا؟ مسألة من مسائل اللي المرأة تحتار فيها، وبرضو المذاهب مختلفة فيها. هنا المرأة دخل عليها الوقت، مثلا النهاردة في وقت صلاة الظهر، أذن لصلاة الظهر، ألف صلي بعد شوي، الوقت ما بين الوقتين ما بين الظهر والعصر، فإذا صلت في أول وقت هذا أحسن وأفضل، فإذا صلت في نصف الوقت هذا جائز، في آخر وقت هذا جائز. هذه المرأة وهي في بيتها انتظرت لغاية نص الوقت نزلت عليها الدورة، الآن كانت وجبت عليها الصلاة ولا ما وجبتش الصلاة؟ وجبت عليها الصلاة. طيب لما نزلت الدورة هتصلي بعد نزل الدورة؟ طب هتعمل ايه بقى بعد ما يخلص الاسبوع بتاعها؟ هل هتصلي ولا مش هتصلي؟ تقضي هذه الصلاة ولا لا تقضيها؟ نشوف. يقول لنا هنا قولان لأهل العلم. القول الأول لمالك وأبي حنيفة، قالوا لا يلزمها شيء، لا يلزمها شيء. القول الثاني يلزمها، وهذا قول الشافعي وأحمد، يقولوا أنه كان واجب عليها الصلاة ليه ما صلتش، هي اللي أتأخرت بقى يلزمها إعادة هذه الصلاة بعد ما تنتهي. طيب أي الاثنين أقوى، أي المذهبين؟ شيخ الإسلام يقول: الأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك، مذهب أبي حنيفة ومالك، يعني مذهبهما اللي هي لا يلزمها القضاء، لا يلزمها القضاء إلا إذا كان أصل القضاء لازما لها، إلا إذا كان أصل، يعني إن هي جاء عليها وقت الظهر، طب ما خلي الظهر صليه بعد العصر، خليه بعد المغرب، يبقى هنا تعمدت أن تخرج، فلزم لازمها القضاء بالأصل، إن هي أخرجت هذه الصلاة عن وقتها. لكن أمنا مش في اللي أخرجت الصلاة عن وقتها، لا، هي تتلوى ما بين الوقتين، أول وقت وآخر الوقت، فهي مخيرة طالما الشريعة أمرتها بهذه الصلاة، وهي مخيرة بين أول وقت وآخر وقت، كن ألزمها بالإعادة، معنى أننا أوجب عليها الصلاة في أول وقت، وهذا لم تقله الشريعة. الشريعة جعلت المرأة مخيرة في الصلاة في خلال ما بين الوقتين، وإن كان أول وقت هذا أفضل. طيب، يقول لنا: القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء. القضاء يجب بأمر إن هو إيه يعني؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب، جاء وقت الصلاة فهي صلت الصلاة، هذا الأصل. هو حيبني على هذه المسألة عند شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن الذي يتعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها خلاص خرج وقتها، إذا خرجت وقت الصلاة عشان أقول له عيد هذه الصلاة، وأن هي دي نفسها الصلاة اللي انت سبتها، يبقى هنا أنا بضحك عليه، أقول له هي نفس الصلاة، يبقى كل إنسان حيقول هسأخر صلاة الظهر أصليها بالليل النهاردة، هصلي الصلاة بكرة مع بعض الصلوات، يضيع الصلوات، وأقول له هي، يقول لا لا لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حتى ولو أمرناه بالقضاء فهو آثم، وليست هي الصلاة التي فرضها الله عز وجل عليه، ولكنه يقضيها كما يقضي الصوم بتركه متعمدة قياسا عليه. لكن هنا يقول لنا إنها أخرت تأخيرا جائزة، هذه التي أخرت الصلاة نص الوقت مثلا وبعدين نزلت عليها الدورة، كان هذا جائزا لها، طالما أنه جاز لها يبقى على ذلك لا يلزمها الإعادة أو لا يلزمها القضاء بعد ذلك. قال: وإن كان يعني هذه المرأة غير مفرطة. أما النائم والناسي، يعني ما يقيس البعض هذا على النائم والناسي، يقول لنا النائم والناسي غير مفرط، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الآخر فيه، فقال: من نام عن صلاة أو نسيها فإيه؟ فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. ده اللي هيقول العلماء هنا إنه أمر جديد، كان الأصل نام الإنسان وجاء عليه وقت الصلاة ما صلاش خلاص، لكن جاء أمر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نمت عن صلاة أو نسيت هذه الصلاة عيد هذه الصلاة أو صلي هذه الصلاة اقضيها. قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها، يعني بعد خروج وقتها، وإنما وردت السنة بالإعادة في الوقت. هذا مذهب رحمة الله عليه، إن الإنسان قد يعيد الصلاة في الوقت إذا كانت ناقصة للشروط، أما بعد ما خرج الوقت وهو متعمد لعدم صلاتها يبقى على ذلك، هذا لا تنفع هذه الإعادة. وإن كان جمهور من جماهير أهل العلم على أنه يعيدها خروجا من الإثم، إلا إذا كثرت الصلوات، يعني إن قعد سنة ما يصليش ثم تاب إلى الله مش حنلزم بإعادة صلاة سنة هيكون كثيرة، ولكن نقول أكثر من النوافل تجبر ذلك. طيب، مسألة تانية تحتاج إليها المرأة. المسألة الأولى بتاعتنا كانت المرأة نزلت عليها الدورة وهي بين الظهر والعصر مثلا، ولسه ما صليتش الظهر، ما صليتش الظهر، يبقى يلزمها تقضي هذه الصلاة ولا لا يلزمها؟ لا يلزمها قضاء هذه الصلاة. طيب، خد مسألة تانية، يقول لنا إذا طهرت قبل غروب الشمس، إذا طهرت هذه المرأة قبل غروب الشمس بقدر ركعة واحدة، بقدر ركعة واحدة. طيب، هنا الآن طهرت اغتسلت، الوقت فاضل دقيقة تكفيها أنها تصلي ركعة فيها، تصلي ولا ما تصليش؟ تصلي، لأنها في وقت صلاة العصر. هنا مش هي دي بقى المشكلة، المشكلة اللي فوقها إن طيب الظهر، ما هو صلاة الظهر والعصر كل سماء صلاة نهارية، صلاة نهارية وتجمع للعذر، والمرأة المستحاضة قد تجمع الصلاتين للعذر، هل ممكن أنها تجمع هنا الآن يلزمها الصلاتين، مع إن مجرد ما هتصلي ركعة واحدة هيكون الأذان للمغرب دخل ولا لا؟ يقول لنا برضو فيها كلام لأهل العلم. مذهب أبي حنيفة أنه لا يلزمها، لا يلزمها. مذهب مالك والشافعي وأحمد جمهور العلماء أنه يلزمها، ذلك يلزمها أنها تصلي الظهر والعصر. ليه بقى تصلي الظهر والعصر؟ لأن هي دي صلاة النهار، صلاة النهار الظهر والعصر، أنه يجوز في السفر أن يجمع الظهر مع العصر، لا ما تقديم ولا ما تأخير. يجوز للمرأة المستحاضة وللمريض أن يجمع الظهر والعصر، وجمع حقيقي ولا جمع صوريا. قال على ذلك هذه المرأة طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة، يبقى لزم هذه الصلاة الوقت، صلاة الوقت صلاتين مش صلاة واحدة. هذا الكلام فيه نظر، هذا فيه نظر، لكن يقال لو طهرت قبل غروب الشمس بما يكفي لخمس ركعات، هذا اللي يكون هنا، هذا الأولى. يقال إذا طهرت قبل غروب الشمس بما يكفي لخمس ركعات. ليه؟ إنها لو صلي الظهر أربع ركعات ولسه على غروب الشمس بمقدار ركعة صلي العصر، يبقى على ذلك ألحقناها بالمستحاضة التي يجوز لها أن تجمع الصلاتين معه. أما إذا لم يبقى من الوقت إلا ركعة واحدة، فهذه الصلاة هتصليها هي صلاة الوقت، صلاة العصر الآن. طيب، الظهر هتصليها بعد غروب الشمس، كانت معذورة ما عليهاش الشيء. لذلك يقول لنا هنا أنه لا يجب إلا بأن تدرك وقتا يتسع للصلاتين، لصلاة الظهر ولصلاة العصر. يقول شيخ الإسلام اختلف المجيبون عليها الصلاة فيما يستقر به الوجوب على قولين، أحدهما بقدر تكبيرة، وده مشهور في مذهب أحمد، والثاني أن يمضي عليها زمن تتمكن فيه من الطهارة. قدر تكبيرة هنا مش هتدرك بها حاجة، بقدر تكبيرة إلا ثواب الجماعة، إلا ثواب الجماعة فقط، إدراك أن الإنسان يصلي الجماعة الأولى يدرك ثواب، بل أنه بنيته وحضوره المسجد وأن صلوا وخلصوا الصلاة أيضا يدرك أجل صلاة الجماعة. ده يحفز الإنسان على أنه دايما يحرص على الجماعة، الجماعة الأولى. ما تجيش وتلاقي الإمام قاعد للتشهد طبعا حسنا هصلي جماعة تانية مع فلان وعلا، لا، هي الجماعة الأولى تدرك معهم هذه الصلاة. يبقى هنا إدراك الجماعة، أما إدراك ركعة لا. ولذلك كان في صلاة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أنه من أدرك ركعة، من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك فليصلي أربعة. يبقى من يدرك من الجمعة ركعة كاملة، ما هو لو قال لك أنت مدرك للجماعة يبقى معناه أن الإنسان هيبتدي كل واحد يكسل لغاية ما يروح في نهاية الأيام خلصه وسلمه، فيقول لك لا، عشان تحسب لك جمعة لابد وأن تصلي ركعة كاملة، أدركت ركعة كاملة مع الإمام في الجمعة أضف إليها ركعة أخرى. هنا الحرص على إتيان الجمعة مبكرة حتى لا تضيع منه. لكن كلامنا في صلاة الجماعة في إنه هو نفسه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي توضأ وأحسن وضوء وأتى المسجد فوجدهم في الصلاة دخلوا في الصلاة وبدأوا فيها فله أجر الجماعة، ومن جاء فوجدهم قد انتهوا فله أجر الجماعة، له أجر الجماعة. يبقى هنا في الحالتين أدرك شيئا منها، لذلك قال الحنبلة ولو أدرك تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ليس إدراكا لركعة، لا، ده إدراك للجماعة، لصلاة الجماعة، إنه مدرك الجماعة، لأن الجماعة تدرك بأقل من ذلك. إدراك الجماعة بأنه وصل المسجد لأن خلصوا صلاة فصلى وحده فهو مدرك لصلاة الجماعة وله أجر صلاة الجماعة.
يقول لنا هنا اختلفوا هل يلزمها فعل الثانية من المجموعتين مع الأولى على قولين. الأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء، أنها طالما أنها مش هتتمكن لا يلزمها شيء. قال لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها فيه القضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة، فهي غير مفرطة. وبعدين ذكر الكلام عن النائم والناس اللي فيه، يعني ملخص المسألة اللي بنذكره فيها أن المرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس بلحظات يسيرة ما تلحقش فيها حالة لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا بفترة كثيرة قبل الغروب. واللي حنقوله قبل الغروب حنقوله امتى؟ قبل الفجر، قبل الفجر. إذا طهرت قبل الفجر بوقت يكفي تصلي المغرب والعشاء تفعل، لا وقت يسير يدوبك بقدر ركعة واحدة يبقى تصلي صلاة ايه؟ العشاء، ولا يلزمه شيء آخر أكثر من ذلك. يبقى ده كان الكلام في الحيض. طيب يتعلق بالحيض الاستحاضة، المرأة الحائض اللي هي لها أيام معلومة، المرأة المستحاضة اللي بقى الدم ينزل عليها دم غزير على طول ما بيتوقفش هذا الدم، يبقى هذه الآن مستحاضة. هي من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، لأنه لا يصلح أن يكون حيضة، يعني ما هو فوق ذلك. فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صالح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة أم كوثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. عايز يقول لنا هنا أن المرأة إما أن تكون لها عادة معتادة وبعدين نزلت عليها الدورة وما بقتش تقف خالص، بس هي عارفة العادة بتاعتها، يبقى تعمل بإيه؟ بالعادة، العادة. طيب إنها لا نسيت العادة بتاعتها، مش عارفة العادة، العادة كانت ملخبطة مش عارفة العادة بتاعتها إيه، ولكنها تميز بين وقت بينزل فيه دم أسود وله رائحة منتنة وبين وقت آخر إن الدم دم أحمر وما فيش لا رائحة ولا شيء، يقول أنت الآن مميزة، تميزين الدم، يبقى مقدار الدم الأسود اللي بينزل عليك بهذا الوقت تمكثي ولا تصل الأذان خلاص. يبقى المرأة المستحاضة إما أن يكون لها عادة أيام معينة هتعمل عليها، وحتى ولو كانت تميز، حتى لو كانت تميز الدم طالما أن لها عادة مضطردة تمشي على عادتها، لا ملهاش عادة مضطردة أو نست العادة بتاعتها ولها تمييز تميز بين الدم الأسود وغيره، يبقى هنا في وقت الدم المنتن الأسود تنقطع عن الصلاة. إذا انتهى فترة هذا الدم تغتسل وتصلي. لا لها عادة أو نست العادة بتاعتها أو العادة كانت مضطربة مش عارفاها، ولا لها تمييز مش عارفة تميز بين دم ودم، يبقى هنا الآن هتعمليها تفضل الشهر كله تحيض أو الوقت كله، نقول لها خذي بغالب عادة النساء، غالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، يبقى هي هتاخد 6 أيام أو 7 أيام في الوقت اللي كانت بتجيلها فيه ده، هي عارفة دورتها كانت في أول الشهر بس مش عارفة قد إيه، كانت في نص الشهر بس مش عارفة قد إيه، فآخر شيء هنا هتاخد بحسب ما كان يأتي إليها، وهي الأشبه هي 6 أيام ولا 7 أيام، ممكن هي مش عارفة 6 ولا 7، يبقى أهلها عيلتها أمها أختها الأشبه 6 أيام أو 7 أيام تجعلها من الحيض ثم تغتسل وتصلي بعدها. يبقى دي 3 حالات اللي بيذكرها، واحدة إن تعرف عادتها تعمل بها، الأخرى نست العادة أو لا تعرف عادتها والعادة مضطربة ولها تمييز يبقى تعمل بالتمييز، لا في عادة ولا في تمييز يبقى تأخذ 6 أيام أو 7 أيام لغالب حيض النساء. يشوف هنا بيقول لنا إن لم تكن لها عادة أو نسيتها، إن لم تكن لها عادة أو كان لها عادة بس نست العادة بتاعتها،
فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله فهي مميزة. هي الآن مميزة، تميز الدم الأسود من الدم الأحمر فتدرس زمن الدم الأسود ثم تغتسل وتصلي. لحديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ إني أستحاض فلا أطهر. فقال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيض، إن ذلك عرق وليست بالحيض. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إبا هنا هذه كانت لها عادة ولا ما لهاش عادة؟ إذا عرف العادة بتاعتها، إذا جاء وقت العادة بتاعتك انقطع عن الصلاة، انتهت العادة اغتسلي وصل. طيب، وفي لفظ فإذا أو إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما هو عرق، إنما هو عرق. وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة، إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، إلا كغسالة ماء اللحم. هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه صححه الشيخ الألباني، ومعنى أنه الدم البحراني زي ما بيذكر ابن أسير الجزري في النهاية في غريب الحديث، يقول دم بحراني أي شديد الحمرة، الدم الأحمر الشديد الحمرة، كأنه نسب إلى البحر ويقصد به قعر الرحم. يبقى هنا يقصد الدم الغليظ الواسع، وقيل نسب إلى البحر لكسرته وسعته. يبقى كان ابن عباس يقول إذا رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة، فإنها تدع الصلاة. يبقى دم بحراني كأن الحمرة بتاعته شديدة دخل في الإيه؟ في السواد، يسود من شدته. يبقى الدم متغير، مش هو الدم الأحمر الخفيف اللي هو دم الاستحاضة، ده دم حيض الآن. يبقى إذا رأت الدم البحراني يبقى هنا تترك الصلاة إذا انتهى. قال إنها والله إن ترى الدم، إن ترى معنى ما هنا، ما ما ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، يعني بعد الانتهاء من الحيض الدم اللي بينزل بيبقى دم فاتح، ما هوش الدم البحراني الغليظ الشديد القاني. إن لم يكن لها عادة ولا تمييز يبقى دي متحيرة، متحيرة لا لها عادة ولا لها تمييز إلا حنرضها لإيه؟ لغالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، فتدلس من كل شهر 6 أو 7 بتحري حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. يبقى هنا المرأة إذا كانت الوقت الاستحاضة بتاعها طال، مش عارفة وقت لا تمييز ولا عارفة لها وقت الحيض، يبقى تعمل هنا بهذا الحديث، حديث حمنة بنت جحش. قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال أنعت لك الكرسف، أنا يعني أصف لك القطن، استخدم القطن، احتشي بالقطن، إنه وده كلام صحيح، إن لما جرح بينزف الإنسان وحط عليه قطن ويكبسه جامد بيقف في النهاية، لكن لا ده هو مش أمر بسيط، ده أمر أشد من ذلك. قال للنبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر من ذلك، قال فاتخذي ثوبة، مش قطن بس، حطي كمان عليه ثوب بحيث يمنع نزول ذلك. قالت هو أكثر من ذلك، قال فتلجمي، فتلجمي يعني زي ما احنا نقول الآن تحط الفوطة الصحية تلزقها شمال ويمين بحيث ذاتها كانوا في الماضي يربطوها شمال ويمين، هذا التلجم. قالت إنما أسد ثجا، فقال لها سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، أي الأمرين فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، إن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، يعني وهنا ركضة سبب الله عز وجل لك سببا من الأسباب، فكانت ركضة من الشيطان. فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. يبقى دي الثالثة اللي كانت إيه؟ متحيرة، لا عارفة العادة بتاعتها قد إيه ولا لها تمييز. يبقى بدينا بأول واحدة في المستحاضة، إذا كان لها عادة تعمل على عادتها خلاص وقت العادة تقوم تغتسل وتصلي، ملهاش عادة وتميز بين دم أسود ودم أحمر أو دم أخف، يبقى هنا تمكث في وقت التمييز وبعد ذلك تغتسل وتصلي. لا لها عادة ولا لها تمييز، يبقى تنتقل للحالة الثالثة وهي إيه؟ المتحيرة، اللي عدد أيام ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري، يعني هي تفتكر قرايبها دورتهم كم، ستة أيام تكون مثلهم، سبعة أيام تكون مثلهم. تتوضأ في وقت كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، وتوضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وتوضأي، يبقى هي مطلوب منها تتوضأ لكل صلاة. الحديث الذي فيه الاغتسال هنا إما هي اللي كانت تغتسل من عند نفسها أو أنه أمر على وجه التخيير، لأن في روايات في هذا الشيء، لكن الفرض الذي عليها هو الوضوء لكل صلاة. يبقى الغسل واحد بعد انتهاء فترة الدورة بالاعتبار انتهت، تغتسل مرة ثم تتوضأ لكل صلاة، هذا الفرض الواجب. قال في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة، تتوضأ عند كل صلاة، وتنوي بوضوئها للاستباحة، لأن الحدث دائم. يعني عايز يقول الوضوء هل تنوي به رفع الحدث ولا تنوي به استباحة الصلاة؟ هنا والله نوت بقى حسب نيتها لرفع الحدث، دوت الاستباحة يجوز، لكن الأولى حين يفهم الإنسان تعرف أن الحدث موجود، الحدث الوضوء ده مش هيرفعه، فلذلك أنها تنوي استباحة الصلاة. لكن هل على كل امرأة أنها نقول لها لازم تنوي استباحة؟ وانت أصلا كراجل أول مرة تدرس الحيض وانتش عارف يعني استبيح، ولا يعني المرأة اللي ما درستش خالص هتعرف، وبعدين حنقول لها صلاتك باطلة؟ لا، الصلاة صحيحة، لأن المهمة الوضوء، أنها توضأت، فهذه متوضئة لهذه الصلاة سواء أنها نوت الاستباحة ولا نوت رفع الحدث. تنوي وضوئها للاستباحة، وكذا يفعل كل من حدثه دائم. لحديث صلي وإن قطر على الحصير، هو عزال البخاري، لكن هذا الحديث ليس في البخاري، إنما أصله في البخاري، أصل الحديث موجود في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش. طيب تروحوا عشان تصلوا في المسجد هناك وبعدين بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا المرأة المستحاضة هي التي تحيض حيضا ثم ينزل عليها الدم بعد انتهاء فترة الحيض، حيث أن تبقى الشهر كله مستحاضة، ممكن يدوم معها زي ما دام مع أم حبيبة سبع سنوات وهي تستحاض، فهنا فترة طويلة. وده الترخيص في الشريعة، أنه وقت الحيض اللي انت عارفها إذا كان لك عادة اترك الصلاة اترك الصوم، بعد ما انتهي فترة العادة اقضي الصوم ولا تقضي الصلاة واغتسلي وصلي. إذا كانت المرأة تميز يبقى تعمل بالتمييز كما ذكرنا، إذا كانت متحيرة لا لها عادة ولا لها تمييز يبقى على ذلك هتعمل بغالب ما يكون من أمر النساء اللي هو ستة أيام أو سبعة أيام. ده الشيء اللي هو السهل، أسهل ما يكون الأمر الثلاث حالات اللي ذكرها أو جاءت في الأحاديث. لكن أحيانا فقهاء يذكروا مسائل أخرى زي مسائل التلفيق، مسائل التلفيق أنه الحيض مش دايم على طول ولا الاستحاضة دايم على طول ولا الطهر دايم على طول، بدأت تتلخبط المرأة. فيقول لنا مثلا ابن قدامة فصل في التلفيق، إيه التلفيق ده؟ يقول لك ضم الدم إلى الدم اللذين بينهما طهر. وذكرنا أن الطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح، الطهر في أثناء الحيضة زي الطهر في أثناء النفاس، في النفاس يمكن أوضح وأسهل، معروف المرأة في خلال نفاسها مثلا 40 يوم، ممكن ينزل عليها دم النفاس أسبوع 10 أيام وبعد كده يقف تماما، يوم 2-3 وبعد كده يرجع تاني الدم عليها. يوم 2-3 هنا هقول هذا أيام طهر، أيام طهر إذا والله استمر بها الطهر هذا 24 ساعة طاهر ما فيه بقى تغتسل وتصلي. إذا نزل عليها الدم بعد ذلك وقفت لغاية ما يعدي عليها 40 يوم. طيب إذا كان هل ممكن يكون في الحيض هذا الشيء؟ فهتفترض مسألة التلفيق، التلفيق إن المرأة دم الحيض اتعودت إن ينزل عليها يومين وبعدين تطهر يومين وبعدين ينزل يوم وبعدين تطهر يومين وبعدين ينزل يوم. أيوة اللي هنا بقت متحيرة، حط بقى لو نزل عليه استحاضة كمان بقت مشكلة أخرى من المشاكل. فهنا يقول إذا كان دم الحيض بينزل أياما هتجمع هذا الدم مع بعضه، هتجمعه كم يوم لغاية ما توصل لأقصى فترة الإيه؟ الحيض، أقصى لو 15 يوم وليلة أقصى فترة الحيض، والباقي يكون من الطهر. يبقى هنا يقول لنا ابن قدامة معنى التلفيق ضم الدم إلى الدم اللذين بينهما طهر، فإذا رأت يوما طهرا ويوما دما ولم يجاوز أكثر الحيض، ما هو لو جاوز أكثر الحيض هيبقى دخل في الاستحاضة الآن، لكن لم يجاوز أكثر الحيض، قال تضم الدم إلى الدم فيكون حيضة، وما بينهما من النقاء طهر على ما قررناه، ولا فرق بين أن يكون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل منه، مثل أن ترى يومين دما ويوما طهرا أو يومين طهرا ويوما دما، قل هذا أو كثر هذا جميع الدم حيض إذا تكرر ولم يجاوز لمدة أكثر الحيض. كأن هنا تلفيق معنى تجميع، تجميع بتعد على نفسها إن حاضت يومين طهرت يومين يبقى أدي حيض يومينهم، بعد كده حاضت 3 أيام جمعت بقى كم يوم؟ 5 من الحيض، طهرت يومين فيه وبعدين حاضت يومين تانيين وهي عارفة إن الدورة بتاعتها 7 أيام، خلاص جمعت 7 أيام من هذا، يبقى هنا اسمه تلفيق أيام الحيض اللي خلالها في طهر بتصلي في خلالها بطل، في خلالها بطل. يبقى إذا المرأة قعدت 24 ساعة نقول يوم وليلة وهي طاهر يلزمها أن تغتسل وتصلي، يلزمها أن تغتسل وتصلي، لأنه الطهر يوم وليلة هذا طهر كامل يوم وليلة. فإذا كان الدورة بتاعتها بتمشي بهذا الشيء وانتظمت على ذلك يومين ويوم يومين ويوم يومين ويوم وبعد كده بقت شهر وهي طاهر، وبعدين شهر جديد على نفس الحالة، يبقى الأيام التي فيها الحيض هذا حيض. طيب والله الأيام دي يومين ويوم 3 أيام ويوم ما هيش منتظمة، المهم إذا جمعت أيام الحيض هذه ما يزيدش عن 15 يوم وليلة، لا يزيد عن 15 يوم وليلة، يبقى هذه أيام حيضها. وما فيش امرأة حتكون على هذا الشيء، هذا نادر جدا، لكن العادة أنه قد ينزل مثلا الدورة بتاعتها 7 أيام، هي بينزل منها 3 أيام بعدين تطهر يومين وبعدين نزل عليها تاني 4 أيام وخلاص على كده، ويتكرر يبقى تلفق أي تجمع هذه مع هذه. لكن فرضنا هذه التي تلفق وعرف هذا الشيء بدأ الدم ينزل عليها على طول، دخلت في حكم ثاني وهو حكم ايه؟ الاستحاضة. حاول لها لفقي هتلفق ايه؟ هي مش عارفة الا اذا كانت تميز، يبقى هي اصلا هذه المرأة كانت ممن يلفق، يعني قبل ما تستحاض كان لها ايام حيض بس مش متصلة، يومين وبعدين 3 أيام طهر، يومين دم، يومين حيض، يومين وبعد كده تطهر الباقي. فإذا جاءت في وقت الاستحاضة هي عارفة هذه الأيام، ولكن الآن الدم كله بقى شكل واحد، هنا ما فيش ميزة أن أنا أقول الأيام بتاعة التلفيق بتاعة زمان، زمان تلفيق عشان هي دم نازل الآن دم على طول، بقول الدورة بتاعتك قد إيه؟ 7 أيام. هل ترين دما يتميز الآن؟ إذا كان ترجع لمسألة التلفيق اللي فات، لا ما فيش دم مميز كله شكل بعضه، مش عارفة تميز حاجة، يبقى أقول لها الدورة بتاعتك إجمالا 7 أيام، يبقى كوسي 7 أيام من الشهر لا تصلين وباقي الشهر الآن تغتسلين وتصلين. يقول والنفاس لا حد لأقله، النفاس لا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الولود، وقد وجد قليلا وكثيرا، وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف، وصلى عمر وجرحه يسعب دما، دي النصر في قبلها حاجة وفين عليها. طيب ويحرم وطء المستحاضة لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض. يحرم وطء المستحاضة يعني لو كان أيام الحيض بتاعها اللي معروفة أو الأيام اللي تميز فيها الدم ماشي، أما إنه لا الأيام اللي هي ميزت فيها الدم خلاص وبعد كده في وقت الاستحاضة يحرم، لا لا يبقى معنى كده يتجوز مع وقف التنفيذ بقى يقعد الإنسان ما يجمعش مراته خالص، لا لا. قال ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيها، ولا أيضا لم يثبت أنه يحرم هذا لم يثبت. وعنه يباح هذا القول الصواب، هذا اللي صواب فيها إنسان متزوج. هنا لو كانت حمنة اللي هي استحيضت 7 سنوات لو كان لا يجوز زوجها نطاقها كان بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يطاق زوجها في خلال 7 سنوات، لكن لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا قول أكثر أهل العلم لحديث حمنة وأم حبيب، حديث حمنة وأم حبيب. والنفاس لا حد لأقله. يقول يرجع وجوده أو النفاس أقل النفاس إلى العادة، العادة في عدم وجوده يعمل بها. روي أن امرأة ولدت على عهد صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف، ذات الجفوف. وهذا الحديث يعني شيخ الألباني يقول لم أجده، برضو دورنا عليه لم نجد هذا الحديث، ف يعني مش محتاج له قوي. لكن الأمر ترك الصلاة مقيد بنزول الدم المتعلق بالولد، فإذا كان المرأة راحت ولدت في المستشفى وعملت عملية قيصرية ويمكن شالوا لها الرحم كله على بعضه وخيطوا وعملوا فيش دم الآن، حول لها تترك الصلاة ليه؟ يبقى تصلي يعني. طالما أنه لا دم ينزل على المرأة لأنه عملوا لها كحت للرحم ولا شالوا الرحم على بعض ولا ولدت بعملية وخيطت وما فيش دم ينزل فيها، يبقى على زي خلاص إن الحكم متعلق بالدم، دم الحيض ولا دم النفاس. في دم النفاس ينزل منها أسبوع بعد كده انقطعت يعني خلاص، يبقى هو ده الوقت اللي فيه. طيب أكثر وقد إيه يكون دم النفاس؟ يقول لنا 40 يوم، أكثره 40 يوم. قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي، فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد القاسم بن سلام وعلى هذا جماعة الناس، يعني الترمذي يذكر الإجماع ويذكر القاسم بن سلام وأبو عبيد أنه جماعة الناس على ذلك، يقصد الإجماع أيضا. وعن أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدلس 40 يوما، تدلس 40 يوما. يبقى المرأة في نفاسها تمكس 40 يوما لا تصلي، لكن لو نزل عليها الدم يبقى هنا يقول لنا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. هذا كلام الإمام الترمذي رحمه الله. إذا المرأة رأت الدم ودم النفاس تترك الصلاة وتترك الصوم لغاية ما تطهر، عد عليها 24 ساعة لا دم ولا شيء، يبقى تغتسل وتصلي طول ما هي طاهر. نزل عليها الدم بعد ذلك تكمل الفترة السابقة لغاية 40. يثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان. يبقى هنا حكم النفاس نعم بجفاف الدم، يخص البيضاء ذكرها في الحيض، إنما النفساء بتفضل تنزل عليها دم ويتقطع ينزل لغاية ما يتقطع تماما خلاص انتهى، لكن ما فيش خصة بيضاء بين وقت النفاس إذا طهرت 24 ساعة ما فيش خصة بيضاء فيها. طيب يقول لنا هنا يثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، يعني عشان أقول فلانة ولدت ممكن نزل عليها دم وممكن الأطباء يقول هو ده إجهاض، حصل إجهاض، ولكن دم فقط الذي نزل، يبقى نقول هذا الآن له حكم الدم فقط. إنما أنه تبين فيه شيء من خلقة إنسان، علقة مضغة شيء من خلقة إنسان، بحيث نقول هذا جنين بس غير مكتمل، يبقى الآن هذه نفساء. يبقى النفاس يثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خلقا خفيا، ولو خلقا خفيا. يقول أقل ما يتبين فيه 81 يوما وغالبه 3 أشهر. قاله المجد بن تميم وابن حمدان وغيرهم، يعني بيقولوا أن المرأة بعد 3 شهور بيتبين فيه شيء، لا ده الطب بيقول من 42 يوم، من 42 يوم يبتدي يتبين شيء أنه زي هيئة المضغة ويبتدي يكبر شوية ويتبين فيه خلق إنسان. الغرض أنه إذا تبين خلق إنسان ولو خفي يبقى هذا نفاس ولها حكم النفاس. ما تبينش لا ده دم غليظ نزل فيه كان فعلا حيكون جنين بس ده دم غليظ اللي نازل، يبقى مش نفاس ولا غيره، تنتظر لغايه ما ينتهي هذا الدم ثم تغتسل وتصلي. اقل ما يتبين فيه 81 يوما هذا كلامه. فان تخلل 40 نقاء فهو طهر. إذا تخلل 40 نقاء يعني في خلال النفاس أسبوع أسبوعين بينزل عليها دم النفاس، بعد ذلك طهرت وأعداد 3-4 أيام ما فيش حالة تنزل، هل ممكن زوجها يطأها فيها؟ الراجح أي المانع من ذلك يجوز أن يطأها زوجها فيها، لكن بيقول لنا يكره، يكره خوفا أن ينزل عليها دم أثناء ما يدامعها. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 قال: لا تقربيني، بس اسناده ضعيف، اسناده ضعيف. ومن وضعت ولدين فأكثر، واحدة خلفت التوأم، هنا الأولاني نزل استنت نزل الثاني، يبقى أول مدة النفاس من الأول من نزول الطفل. طبعا الآن مع تقدم الطب الاثنين بينهم البعض حالة وقت قصير جدا، لكن في الماضي كان ممكن تقعد تستنى نزل عيل، تستنى يومين ثلاثة على منزل عيل الثاني، ولذلك كان يعتبروا الوضع هذا أو أن المرأة تولد هذا من الموت، موت للمرأة فيها. ولذلك كانت المرأة في ولادتها إذا ماتت لها أجر شهيد، لها أجر شهيد على ذلك، إن أمر صعب وأمر تعاني فيه المرأة معاناة شديدة. من وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، ولو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثانية. سبحان الله، بينهم 40 يوم ينزل عيل والثاني 40 يوم على ما ينزل، كان يحدث هذا الشيء، كان يحدث هذا الشيء. الآن رحمة ربنا عظيمة واسعة، الأمر بقى سهل كثير. قال: لأن الثاني تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله. يعني بفرض مثل هذه المسألة، إن الأولاني نزل وبعد أسبوع نزل الثاني، يبقى على ذلك فترة نفاس من الأول، من نزول الأول. وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائط، يعني أنه يحرم وطئها، فإذا وطأها في نفاسها عليه الكفارة عند الحنبلة أو على المشهور عندهم وعند جمهور أهل العلم، يتوب إلى الله عز وجل. يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، يعني زي الآن مرأة تأخذ حبوب منع الحمل مثلا، بتركب شريط عشان يجوز بالاتفاق بين الرجل والمرأة أن تفعل هذا الشيء، كذلك الرجل أنه يأخذ دواء أنه يجعله لا يجامع أو يجعل أنه ما ينزلش المني، بحيث أنه عايز فترة من الوقت على ما يبقى بين العيل والعيل، اللي يسموه تنظيم النسل، ينظم نسله، ما فيش مانع أن عايز ينظم، ما تبقاش كل سنة تحمل، كل سنة تحمل ممكن يكون صعبا عليها، عايز لا سنة وسنة، عايز سنة ويتريح سنتين على ما ترضع أو كده، لا مانع من هذا الشيء. أما مسألة منع الحمل بالكلية إن من غير علة ومن غير حاجة بس عشان تحافظ على جمالها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن مسألة إنها تنظم بحيث إن ما تبقاش كل سنة تحمل وتضع، يمكن العيل يضعف الأولاني، هي صحتها ما تتحمل شيء ورا شيء، خاصة الكالسيوم اللي في المرأة بيروح خالص، سنانها كلها بتقع مع كسرة الحمل والتكرار والتكرار، عظم الجسم بيبقهش فيها. فالأمر أمر يسير، في أمر إنه المرأة تأخذ دواء يؤخر شوية الحمل، الرجل يأخذ دواء يمنع إن الوطئ فترة، ما فيش مانع من هذا الشيء. يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، يعني تاخد دواء علشان ينزل عليها دم الحيض، أو تاخد دواء طبعا علشان ينزل عليها دم الحيض، يبقى هيمنع الماء، يمنع الحمل، ما ينزل دم الحيض، ولقطعه يعني لقطع دم الحيض، عايزة تسافر لعمرة وهتاخد دواء بحيث ان هي تأخر شوية فترة الحيض على ما تقدر تطوف كده، ايضا لا مانع، بس بقيد انه لا يكون مؤذيا، انه لا يؤذي المرأة. يبقى وبرضو هذه الاشياء تحتاج لمشاورة الاطباء، ان المرأة تشاور الاطباء، احيانا النساء بيعملوها من دماغهم هذا الامر، ودي لها ترتيبات معينة، يعني بتبقى عايزة تاخد الدواء اللي ينزل الدورة ولا اللي يرفع الدورة، تحتاج ان قبل ما تسافر بشهرين تعود نفسها على ذلك، وإلا ما تعودش نفسها عليه بتروح هناك وتأخذ الدواء تلاقي الدورة زادت، بعد ما كانت أسبوع بقت أسبوعين، بقت 3 أسابيع، وبقت وشفنا مثل هذا معنا في عمرة، المرأة خدت الدواء عشان توقف الحيض، زود الحيض الفترة كلها كانت على هذا الشيء. فالغرض أن لابد من استشارة الطبيبة المسلمة في ذلك، بحيث أن هي ما تعملش حاجة تؤذيها. يبقى هنا يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. أحيانا البعض يقول مش عايز أخلف عشان ما فيش فلوس، عشان لا، هو له رزقه، له رزقه عند الله سبحانه وتعالى. إنما العلل إن المرأة مريضة، إن المرأة ضعيفة، إنه يعني الأمر هذا ما فيش مانع، الرحمة حلو الإنسان يكون عنده رحمة، أما إنه لا عشان الفلوس مش أنت اللي بترزق، الرزاق الله سبحانه وتعالى الذي يرزق العباد. ودي كانت العلة بتاعت أهل الجاهلية وربنا فضحهم بها، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يبقى هم كانوا بيحاولوا يخبوا الأمر ده، إن إحنا مش لا مش بنقتل من الفقر ولا غيره، إحنا بنقتل العيال علشان بنخاف من البنات يجيبولنا العار ومش عارف لهم. لا، الحقيقة إن أنت خايف عشان الفلوس، أنت خايف من الرزق، لا تقتلوا أولادكم إحنا حنرزقكم وحنرزق هؤلاء. والإنسان مش هيغالب ربنا سبحانه تبارك وتعالى، المغالبة عمره أبدا ما تأتي بخير. يمكن أذكر امرأة من النساء اللي كانت تيجي في الوحدة اللي كنا شغالين فيها، وكانت كل سنة تيجي عشان تركب شريط وتمنع الحمل وبتاع، وعلى معادها كل سنة تيجي تولد في الوحدة، تركب شريط تيجي تولد، لغاية ما آخر حاجة عملت ربط القنوات، ربطت، ده بقى طبعا طبيا مستحيل، بعد ما ربطت وعمل حملت وجاتها خارج الرحم، حمل خارج، ما الله لا يغالب سبحانه تبارك وتعالى، إذا قضى شيئا لا بد أن يكون. لذلك الإنسان يرضى بقضاء الله سبحانه تبارك وتعالى، والأخذ بالأسباب لا مانع، إن المرأة إن الصحة ما تتحملش فتحتاج إن هي كل سنتين كل ثلاث سنين مرة، ما فيش مانع من هذا الشيء، لكن القطع تماما بحيث إنها كأنها تغالب ربها سبحانه، لا، ليس لهذا. طيب، دي كده الكلام اللي عندكم في كتاب مسائل الحيض ومسائل النفاس، وبعد كده هيدخل لنا في باب الأذان والإقامة، ولا في حاجة نفوتها؟ كده ماشيين صح؟ طيب، هي مع كتر الحواشي اللي موجودة في الكتاب فأحيانا حاجة تضيع بين السطور، فنبهوني لو فيها. الأذان والإقامة. الأذان يقول لنا ابن قدامة في المغني إعلام بوقت الصلاة، الأذان، وكثير نسمع يقول لك الأذان، هذا خطأ، الأذان جمع أذن، ودنك دي اسمها جمعها الأذان، لكن هذا اسمه الأذان، همزة قطع، همزة قطع، الأذان، إعلام بوقت الصلاة. طيب، يقول الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أذان أي إعلام من الله سبحانه، فقل آذنتكم على سواء، يعني أعلمت الجميع، أعلمت الجميع، فاستوينا في العلم. قال الحارث بن حلزة أو بن حلزة آذنتنا ببينها أسماء ورب ثاو يمل منه السواء، هنا آذنتنا بمعنى أعلمتنا، أعلمتنا. الأذان الشرعي هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات للإعلام بوقتها، هذا الأذان الشرعي معروف مش محتاج ان احنا نعرفه. طيب، من الأحاديث اللي جاءت فيها في الصحيحين، في صحيح مسلم من حديث معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يبقى لهم رفعة ولهم شرف أن يجعلهم الله عز وجل أعلى من كثيرين من خلقه، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أيضا جاء في حديث أبي هريرة، هذا في صحيح البخاري أيضا، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو يعلم الناس، يعني الفضل العظيم اللي في المؤذن يؤذن واللي في حضور الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، بمعنى يقترعوا يعملوا قرعة على الأذان وقرعة على الصف الأول، لاستهموا عليه. قال أبو سعيد الخدري إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. من فضيلة المؤذن إنه كل من يسمعه من إنس من جن من جماد يسمع المؤذن يشهد له يوم القيامة. أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، يعني التبكير للمسجد في وقت الهجير في وقت الحر الشديد. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون في العتمة اللي هي صلاة العشاء يعني والصبح في صلاة الصبح من الفضل والثواب لأتوهما ولو حبوا. وجاء في الحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشد الله عز وجل الأئمة يوفقهم وكذلك أن يغفر للمؤذنين. في حديث ابن عمر في مسند أحمد يغفر الله للمؤذن مد صوته. مد صوته مد ومدى يعني المكان اللي وصل إليه هذا الصوت، مش مد صوته يعني تدي 50 حركة في اللي الله أكبر، لا مش معناه كده، معناه أذان السمح الإنسان أذان بصوت ندي من غير المبالغة، المبالغة ممقوتة في كل شيء. فهنا يغفر المؤذن مد الصوت يعني الحركات اللي هي بيديها، هي الحركات زي ما بتقرأ القرآن والجو دي بتاخد حركتين وتبقى حركات وست حركات نفسك كيف في الأذان، لكن ما فيش في الأذان انك تمد حاجة ما بتتمدش وتقول فيها ثواب، لا ده هنا مد الصوت بمعنى صوته يمده مدا يرفع صوته يعني ارتفاع صوت المؤذن يغفر للمؤذن بمقدار ما يصل إليه هذا الصوت. أيضا في حديث البراء بن عازب عند النسائي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته برفع صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه. ده فضيلة عظيمة جدا للإنسان المؤذن، كل هذا في من يحتسب هذا ابتغاء وجه الله سبحانه، لا رياء ولا سمعة ولا إظهار لجمال الصوت، لا يبقى هنا المؤذن له كل هذا الثواب، بل جاء إن اللي بيواظب على الأذان 12 سنة تجب له الجنة. هذا عند ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. فضل عظيم جدا للمؤذنين، اللي يؤذن 12 سنة تجب له الجنة من فضل الله سبحانه، ويكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. يقول الإمام القرطبي الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، يشتمل مع قلة ألفاظه يشتمل مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية تكبير الله الله أكبر، وهي تتضمن وجود الله وكماله سبحانه، ثم ثنى بالتوحيد ذكر الشيء الثاني أشهد أن لا إله إلا الله ونفي الشريك عن الله سبحانه، ثم بإثبات رسالة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة حي على الصلاة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فقال أشهد أن محمد رسول الله الذي جاءنا بهذه الطاعة المخصوصة وهي الصلاة، ثم دعا إلى الطاعة عموم الطاعة الفلاح حي على الفلاح يعني للطاعات كلها التي تجعلك من المفلحين أبدا، وفيه الإشارة إلى يوم القيامة لأن الفلاح والنجاح الأبدي ولا يكون إلا يوم القيامة. ثم أعاد ما أعاد توكيدا، هذه مناسبات لطيفة يذكرها الأذان الإمام القرطبي رحمه الله ونقلها عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. يقول لنا أيهما أفضل، اختلف العلماء الأذان أفضل ولا الإمام أفضل أيهما، يقول أقوال للعلماء ثالثها إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان، وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه، يعني يقول أيهما أفضل الأذان ولا الإقامة، قال ثالثها يعني كأنه في كام قول ثلاث أقوال بدأ بالثالث على طول، فين أول والثاني معروف ومفهوم. هنا القول الأول إنه الإقامة الأذان أفضل، الثاني الإمامة أفضل، الثالث إنه الذي سيقوم بحق الإمامة هذا أفضل، فإن لم يكن بالأذان الإمامة أصعب. والإنسان الذي يؤم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما ولم يكن مؤذنا، بس أكثر الأحاديث جاءت في فضل الأذان، من الأئمة يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في الجمع بينهما، بين ايه؟ بين الإمامة والأذان. الجمع بين ايه يا شيخ نايم انت؟ صحيح؟ طيب، يبقى الجمع بين الإمامة والأذان ايه يعني؟ هل أفضل أن يكون مؤذن منفرد وإمام؟ يقول في خلاف العلماء، البعض يقول يكره ذلك، وجاء في حديث جابر مرفوعا النهي عن ذلك، يعني حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف الإسناد. صح عن عمر لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنته، لو أطيق سيدنا عمر يعني كان عايز مع أنه إمام للناس والخلافة وكمان يؤذن، لكن صعب يطيق إزاي. وقيل هو خلاف الأولى وقيل يستحب، والله طالما أنه حيقدر على الاثنين، هو مؤذن مسجد هو إمام القوم أحفظهم للقرآن، حيقدر على الاثنين لا مانع، ولكن الأفضل أن يكون الإمام له شغله والمؤذن له شغله، خاصة كلما كسر عدد الناس كلما كبر المكان، وهنا الأفضل عشان ده يواظب على ما هو فيه والتاني يواظب على ما هو فيه. المؤذن يحتاج أنه يأتي للمسجد مبكرا ويجي قبل وقت الصلاة عشان يفتح للناس عشان يؤذن. الإمام ممكن يأتي على وقت الصلاة، فإذا انشغل بأمر الأذان مع الإمام ممكن يقصر في حاجة تانية، فالأولى أن كل إنسان ما يصلح له يكون فيه. جاء في حديث أنس عند الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا عند صلاة الفجر، فإن سمع أذانا أمسك، يعني إذا ذهب بجيشه صلى الله عليه وسلم يغير على مكان ينتظر قبل الفجر، يسمع أذان ولا ما يسمعش، سمع أذان الفجر يبقى هنا خلاص ما يغيرش على هؤلاء القوم لأنهم مسلمون، سمع لم يسمع الأذان يغير صلوات الله وسلامه عليه. قال فإن سمع أذانا أمسك وإلا غار. فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار، فقال خرجت من النار، يعني بيرد على المؤذن. وهذا احتج به الجمهور الذين يقولون إنه متابعة المؤذن في أذانه هذا سنة. بعض أهل العلم يرى أنه واجب، يجب متابعة الأذان، يعني للحديث إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، هذا فيه أنه فقال أحدكم، في حديث آخر فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا فيه وجوب ترديد الأذان. لكن اللي يقول بأنه لا يجب وهم الجمهور يحتج بهذا الحديث، قلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، الراوي قال أنه قال على الفطرة. بعض أهل العلم يقول هذا قول لنا أمر لنا، وهذا فعل خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يتعارض ما كان خاصا به ما معنى. البعض الآخر يرد يقول الأصل فيما يفعله التشريع، كون يشرع صلوات الله وسلامه عليه، الأصل عدم الخصوصية وعدم الفرق بينه وبين غيره، ما يفعله يفعله غيره. فيقولون هنا وما يدريك أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن سمع المؤذن قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر ثم قال على الفطرة. نقول لو قال لرواها الراوي إزاي يروي هذه الكلمة ولا يروي الأخرى معها، يدل على أنه قال هذا الشيء في هذه المرة، دليل على عدم وجوب المتابعة كما يقول الجمهور. برضو الأذان جه إزاي؟ شوفوا في سنن أبي داود اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، كيف يجمع الناس له، اهتم للصلاة. ده الكلام ده فين؟ كان في المدينة، في المدينة. فلما اهتم لذلك الصحابة ادوا كل واحد ادى رأيه بحسب الواقع الذي كان يراه أمامه، فلذلك بعضهم قالوا انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، يعني حط علم وقت الصلاة ارفع العلم بحيث الناس يشوفوا يقولوا بعض تعالوا نصلي. لم يعجبوا ذلك فذكر له القنع، القنع الشبور، شبور البوق، البوق بتاع اليهود، قال شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، قال هو من أمر اليهود. فذكر له الناقوس. طب نعمله جرس نرن عليه زي. فكره ذلك صلى الله عليه وسلم وقاله من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ما اطعوش على حاجه ان الصلاه ازاي نجمع الناس للصلاه والعدد كبير والناس بقوا بعيده وما عندناش وسيله لجمع الناس للصلاه. فهذا الرجل الفاضل عبد الله بن زيد ابن عبد ربه صاحب الاذان صاحب الاذان عبد الله بن زيد ابن عبد ربه انصرف فأري الاذان في المنام فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. كأن عمر شايف هذا قبل ذلك ولكنه استحيا أنه حيقول حدا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكتمه. فلما هذا قال فعمر بن الخطاب أيضا قال هذا الشيء أنه رأى. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تخبرني أنت شايف من زمان ما قلت ليش ليه. قال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال فأذن بلال. شوفوا هنا مين بقى اللي أذن. اللي شاف الأذان عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب. يبقى ما قالوش طب إحنا اللي شفنا إحنا اللي نعمل. لا لكن بلال أندى منكم وصوته. بلال هو صوته ندي. نداوت الصوت تراوت الصوت. الصوت في صوت أدش غليظ فيه جفاف جافي صوته أشبه بالزعيق. هذا شيء إنسان صوته فيه نداوة صوته حلو وانت تسمع تفرق ودنك بين صوت فلان وفلان صوته أجش صوته صعب كده ما تسمعه عم قاسي عم زي حديد بيطرق كده. إنسان تاني صوته حلو صوته طيب. فهنا هذا المعنى فيه إن صوته أندى لكن مش بيغني ما كان يتغنى في الأذان. لا 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 ده ابن عمر لما رأى الرجل يغني في الأذان والرجل يقول أنا أحبك في الله فقال وأنا أعبدك في الله. قال لي ما قال إنك تتغنى في الأذان وتأخذ عليه أجرا. تتغنى في الأذان لو كان التغني في الأذان هو نداوت الصوت ما كانش أنكر عبد الله بن عمر. لا يبقى هنا الذي يؤذن يكون صوته مقبولا صوته نديا ما يبقاش أي إنسان يقول أنا أذن يطلع يأذن وخلاص. أحيانا تسمع الأذان أصوات نكرات أصوات صعبة جدا اللي صوته عامل زي الغطا بتاع البكابورت كده لما يتعدي عليه اللي صوته عامل زي زمارة بتطلع مش عارف إيه اللي صوت وإيه اللي بلاك ليه أنت تأذن سيب غيرك يأذن. وأحيانا بيبقى معذور إن ما فيش حد في الجامعة خاصة في الفجر هو اللي يأذن لكن دايما المؤذن يكون ندي الصوت صوته ندي صوته جميل صوته مقبول انه يتسمع. هنا هذا اولى ان الناس يعني يسمع يقوم يفرح به بانه وقت الصلاه جاي يذهب للصلاه. احيانا صوت الانسان بيكون نشاز يكون صوته قاسي وصعب يسمع الانسان يا الله انك لا صوتك وحش افزعتني. ويمكن كان فتره من فترات عندنا في المسجد مؤذن كان اذا اذن يمسك الكرسي يحطه جنب بقه صوته عالي قوي ويقول الله يطلع بيها. فبعض بعض المرضى القلب جنب المسجد ومشتكوا يا جماعة حرام عليكم الراجل اللي يجيله أزمة بيسمع ليه حق. لذلك دايما أقول للإخوة في أذان الفجر ابعد عن الميكروفون ابعد عن الميكروفون. فبدوا يبعدوا عن الميكروفون شوية شوية لغاية ما دلوقتي ما بيسمعش الفجر خالص. أستاذ سعيد سرحان قرب الميكروفون أستاذ سعيد ما بنسمعش الفجر بقالنا فترة طويلة. فما تبالغش لا هنا ولا هنا. لا الإنسان اللي صوته قاسي وصعب ولا الإنسان اللي إيه صوته واطي قوي. لا لازم الصوت يتسمع. لأن الأذان ليه إلا عشان الناس يسمعوا الأذان ويروحوا يصلوا. طيب وهما فرض كفاية. دخلنا بقى في الكتاب بتاعكم هنا بيقول لنا وهما اللي هما إيه الأذان والإقامة فرض كفاية. فرض كفاية طبعا انت مفروض تعرف تفرق بين فرض العين وفرض ايه الكفاية. فرض العين على كل واحد بينه. فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين. يبقى هنا الناس يصلون الصلاة، كل واحد صلى منفردا، تاني في جماعة صغيرة، تاني في جماعة كبيرة. طيب فرض كفائي كأنه إذا وجد في البلد الأذان وسمع حيث يسمع الناس كلهم خلاص، يبقى هنا لو أن البعض أذن بعض لم يؤذن لكن الجميع سمعوا الأذان، يبقى هنا يقول لنا أسقط الفرضية عن الباقي، أسقط الفرضية. وبقي إيه؟ الاستحباب. إذا سقطت الفرضية بقي الاستحباب، يبقى على ذلك هنا الأذان فرض كفاية، يكفي في البلد أن يكون فيها مسجد واحد والمسجد ده بيأذن سمع الجميع، هذا خير. طيب المسجد فيه 20 مسجد يؤذن الجميع، يؤذنون، لأن كل مسجد قائم على نفسه وكل مؤذن يبغي الثواب لنفسه، يبقى هنا مش مانع أن يأخذ الثواب بأصل الاستحباب في ذلك. يبقى هنا استحباب الأذان في كل مكان ولكل جماعة، لكن إذا اكتفى الناس أنه لا والله أذن وخلاص، إحنا بنصلي الآن الجماعة الثانية والجماعة الأولى أذنت، مش محتاجين لهذا شيء، خلاص يكفي، ليس فرضا عينيا ولا فرض على كل جماعة إنها لابد إنها تؤذن وتقيم الصلاة. وخاصة إنه لو اتفتح مثل هذا الباب إنه الجماعة الأولى صلى، ده الجماعة الثانية يلا نأذن واطلع على باب المسجد يأذن، يقوم الناس يتلخبطوا يعني ما عرفش، لا هي الأذان للصلاة الأذان الأول فقط، بعد ذلك إذا جاءت جماعة أخرى يكفيهم إنهم يقيموا ويصلون الصلاة. في الحديث اللي هو حديث مالك بن الحويرث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم. دي قصة، كان مجموعة من الشباب أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا متقاربين في السن، متقاربين في السن، إسلامهم مع بعض أسلموا وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة 20 يوما وليلة يتعلمون، يبقى التعليم استووا فيه. الكل ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في مرة واحدة، الكل تعلموا منه صلى الله عليه وسلم، ما فيش مزية بينهم إلا بإيه؟ السن. فلذلك مريمكم أكبركم، وإلا لو في واحد قاعد من الأول بيتعلم وأحفظ من غيره كان قال لهم أحفظكم كما هي اللي معروف فيها، لكن هنا قال لهم يؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم. برضو جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث رواه عثمان بن أبي العاص، قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، اتخذ مؤذنا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عثمان بن أبي العاص انه هو طلب ان يكون اماما، لعل في قومه ما حدش يصلح ان يكون اماما، هو ما حبش يتقدم عليهم الا باذن النبي صلى الله عليه وسلم، فادبوا جعلوا يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم عينني اماما لقومي، ما فيش فيهم حد يصلح الامامه، فعينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اتخذ مؤذنا، ما قالوش اذن انت، يبقى انت تأم وتأذن كمان، لان الوظيفه ممكن كل حاجه لها وظيفتها اللي يصعب جمع الاثنين فيها، فلذلك قال له ان هذا المؤذن الذي تتخذه لا ياخذ على اذانه اجرا. ده حديث صحيح. الأمر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد، يعني عايز يقول كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذ مؤذنا، وفي الحديث الآخر فليؤذن لكما أحدكما أو فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، قال فيه أمر، صيغة أمره، يبقى لابد من الأذان، يبقى هذا فرض، ومش هنقول أنه فرض عيني، فلذلك هم اختاروا الفرض الكفائي. الجمهور على أنه سنة، على أن الأذان والإقامة سنة، لكن مع ذلك سنة من شعائر الإسلام، فهي شعيرة، فلذلك إذا لم يؤذن أهل بلد يقاتلون عليه حتى وإن كانت سنة، كما يقول الجمهور في صلاة العيد، صلاة العيد يقول صلاة العيد هذه سنة عند الجمهور، عند الحنابلة أنها فرض كفاية. طيب هي سنة عند الجمهور يعني نسي سباب راحتهم، يقول لك لا، إذا اجتمع أهل بلد على ترك شعيرة من شعائر الإسلام حتى ولو كانت سنة عند الجمهور كالأذان وكصلاة العيدين يقاتلون على منعها وتركها. في الحضر، في الحضر في القرى والأمصار إن أهل الحضر تجب عليهم صلاة الجماعة. قال مالك إنما يجب النداء في مساجد الجماعة، يعني عايز يقول لو حيصلوا جماعة في بيتهم ما يلزمهمش النداء، لكن في المساجد يعني مسجد يجمع في صلاة في الجمعة ويصلى فيه الجماعة هذا لابد من الأذان فيه، إنما يجب كما يقول مالك. على الرجال الأذان يكون على الرجال، المرأة ليس عليها أذان، لكن قد تقيم الصلاة بين النساء فلا شيء، لكن الأذان هذا للرجال. فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، فليس عليهن يعني لا يجب عليهن، ولذلك يقول هنا قاله ابن عمر وأنس وغيرهما ولا نعلم من غيرهم خلافهم، قاله في الشرع. يقول الشافعي في الأم ولا تؤذن امرأة ولو أذنت لرجال لم يجزي عنهم أذانها، يعني المرأة لا تؤذن، فإذا أذنت لجماعة رجال لا يجزي أذانها عن الرجال، ولابد أن حد من الرجال هو الذي يؤذن. وليس على النساء أذان وإن جمعنا الصلاة. طيب وإن أذننا فأقمنا فيصل إيه؟ لاحظ فرق بين ليس عليهن أذان ولا إقامة وبين إنه إن أذننا يعني مع بعض مجموعة نساء في بيت في مكان خاص بهن فأذننا وصلينا. هنا اليوم الشافعي يقول لا بأس ولا تجهر المرأة بصوتها بل تؤذن فينا، يعني لو كان والراجح أنه يكفيها أذان الجماعة أذان البلد، إنما تقيم فقط وتسمع من حولها فقط من معها. قال الشافعي لا تجهر بصوتها، لا تجهر المرأة بصوتها، تؤذن في نفسها وتسمع صواحباتها إذا أذنت، وكذلك تقيم إذا أقامت، وكذلك إن تركت الإقامة لم أكره لها من تركها ما أكره للرجال وإن كنت أحب أن تقيم. خلاصة كلام الشافعي أنه يحب للنساء أن يقيم الصلاة إذا كان جماعة، ولكن إذا أذنت فلا بأس. طيب الشافعية حيقولوا إيه؟ أبو إسحاق الشرازي حيقول لك يكره للمرأة أن تؤذن، أذن لا يكره لها ذلك ويستحب لها أن تقيم، يعني هنا فرق بين أذان وحد تؤذن لمين عشان تجمع النساء، الشارع في نساء ورجال خرج شطرة لا تؤذن ولكنها تقيم لمن حولها تسمع من حولها. قال لأن في الأذان ترفع الصوت وفي الإقامة لا ترفع الصوت، فإذا أذنت للرجال امرأة تؤذن للرجال لا يعتد بأذانها هذا الأذان اللي هي يجوز بينها وبين النساء، أمال إن تصلي إمامة بقى بالرجال تبقى مصيبة. فضلت أمريكا وراء بعض النساء المادنات المجرمات لغاية ما خلت المرأة تصلي بالناس جمعة وطلعت وعملت صلاة جمعة حبت تلفت العالم إليها، عميلة أمريكية سلطتها أمريكا أنها تعمل هذا الشيء. خرج فين هي الآن؟ ولا لها قيمة ولا لها صوت ولا لها حاجة خالص، بس هي فرقعة بس عشان يؤذوا شعور المسلمين وعشان يظهروا ان احنا برضو بنعرف نحرك حد ولو في الدين برضو نبوظ لكم اشياء. مثل هذه المرأة يمكن يفتن بها البعض، رجال شفنا رجال يصلون وراءها ونساء تصلي وراءها اللي شعرها سايب واللي مش عارف ايه ولا مغطية ولا معمولة، دول نساء دول لا 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 ما كافرات مجرمات فاسقات عاهرات، دول اللي يعملوا هذا الشيء محاربة لدين الله عز وجل. هنا الطاعة ليس لأمر الله ولا لصلاة جمعة اللي صلوه، الطاعة لأمريكا، صلاة من أجل أمريكا هذه الصلاة اللي صليها هذه المرأة ومن معها. فالغرض أنه الفقهاء مجمعون على ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي إمامة بالرجال ولا يجوز للمرأة أن تقيم صلاة الجمعة فتخطب بالرجال. طبعا هذه اللي خرجت ما بترجع لا كلام فقهاء ولا غيره، ده حداد طاعة بس للعمالة بتاعتها الأمريكا. يقول مالك وأحمد وداود يسن للمرأة وللنساء الإقامة دون الأذان. أبو حنيفة بيقول مال يقول لا يسن الإقامة لهم، يعني لا أذان ولا إقامة للنساء. يبقى هنا أبو حنيفة مانع الاثنين، لا يسن لا أذان ولا إقامة. الجمهور على أنه لا تؤذن وإن أقامت فلا بأس، أو يسن لها على الخلاف اللي بينهم.
طيب يقول لك أقوى الأدلة على عدم أذان النساء، أقوى الأدلة ما رواه أبو داود، وهذا حديث حسن رواه أبو داود وأحمد من حديث أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت قلت له يا رسول الله إذن لي في الغزو. هذه المرأة أم ورقة كانت تلقب بإيه؟ هذه المرأة الشهيدة، كانت تلقب بالشهيدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وقتلت شهيدة رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذه المرأة الفاضلة كانت حافظة القرآن، تحفظ القرآن، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخرج للجهاد معه صلى الله عليه وسلم، مش هتحارب بالسيف، لا هتمرض المرضى، لعل الله أن يرزقني شهادة، يمكن ربنا يرزقني الشهادة. وكانت تتمنى الشهادة فلم يحرمها الله عز وجل منها رضي الله عنها. قال قرني في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة، خليك قاعدة في بيتك والشهادة تجي لغاية عندك، خليك في بيتك. فكانت تسمى الشهيدة، إنه لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فقال وكانت قد قرأت القرآن، يعني حفظت القرآن، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا. لو جاز لها أن تؤذن كانت تستأذن تجيب مؤذن في البيت؟ لا لا، ما كانتش تستأذن في مؤذن، كانت هي تؤذن، أو كان أمرها أذني أنت وصلي بأهل بيتك، ولكنها استأذنت أن يتخذ لها مؤذنا فيؤذن لها. قال وكانت قد دبرت غلاما لها وداليا. كانت هذه المرأة الفاضلة دبرت، يعني أعتقتهما عن دبر، يعني وصت أنا إذا مت أنت أحرر، إذا مت غلاما وداليا. فقام إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى، نشوف جزاء الإحسان، الجزاء الإحسان إلى الإحسان، جزاء الإساءة، قتلاها وهي نائمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وذهب، هربوا الاثنين. فأصبح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما. جابوهم له، جابوا اتقبض على الاثنين، فأمر بهما فصلب، أي قتل وصلب، فكان أول مصلوب بالمدينة، فكان أول مصلوب بالمدينة. الصلب هنا إنه كتعزير، إن الجريمة قتل يقتلان، ولكن الصلب علشان ما حدش تحدثه نفسه أنه يعمل ويقتل غيلة كما فعل هؤلاء هذان الإثنان. طيب في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها رضي الله عنها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها، أمرها أن تؤم أهل دارها. يبقى المؤذن كان يروح يأذن فقط، كان يؤذن لها فقط، لكن هي التي كانت تؤم أهل دارها، كأن أهل دارها اللي هي فيها نساء، أهل دار نساء أو أطفال صغار ما فهمش إنسان يصلح أن يكون إمام، فكانت هي تؤم أهل دارها. يقول طبعا يعني نقول أهل بيتها ما فهمش رجال، لو كان فيهم رجال كان احتاج تطلب مؤذنة من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحتاج لهذا الشيء. فعلى ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يؤذن لها، يذهب يؤذن وينصرف المؤذن، هي تصلي بمن يجتمع من النساء في بيتها، أنها قارئة للقرآن رضي الله عنها. طيب نرجع تاني، يقول لنا الأحرار يعني اللي يكون مؤذن يؤذن الناس يكون حرا ليس رقيقا، لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده، إنه خادم عند سيده مشغول بذلك، فهيجي وقت الصلاة هروح المسجد أذن، محتاج أروح قبل الأذان بعشر دقائق بربع ساعة عشان كذا، يبقى هيعطل شؤون سيده. لا لا، يبقى هنا المؤذن يكون حرا أصلا، ما هواش عبدا عند إنسان. ويسنان للمنفرد، إذا كان إنسانا وحده في مكان يسن له أن يؤذن وأن يقيم. يؤذن هيسمع مين؟ والله إذا كان في البيوت وبين في الحضر بين الناس لا ما يسمعش الناس، يعني الناس صلوا خلاص، تصلي أنت لوحدك وتأذن تقول الناس أنا بصلي متخلف على الجماعة هو. لا، لكن إذا كان الإنسان في مكان ليس فيه إلا هو وحده، في صحراء، في سفر، في مكان عايز يجمع حد يصلي معه، أو عارف ما حدش حيجي يصلي ولا غيره في المكان اللي هو فيه لأنه صحراء، لكن سيسمع الجن، ستسمع الملائكة أذان هذا الإنسان وسيؤجر عليه. لذلك في حديث عقبة بن عامر مرفوعا يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل مرتفع من جبل فوق خالص على الجبل، قال يؤذن بالصلاة ويصلي. مين اللي حيطلع في شظية الجبل دول فوق الجبل على قمة الجبل عشان يصلي معه؟ صعب. ولكن هذا مع ذلك أذن وأقام وصلى. فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. لذلك انتهز فرصة إذا كنت في مكان مسافر في مكان بعيد ما فيهوش حد، أذن وأقم حتى تأخذ مثل هذا الأجر العظيم. يقول وفي السفر أي سنان، كان صلاة الجماعة في السفر من الرخص أنه يترك الجماعة لأنه مسافر، ولكن يسن ذلك، المسافرون يصلون مع بعض جماعة ويقصرون الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث بن عم الله إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما، متفق عليه. ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، يعني الأذان والإقامة. وذكرنا كلام الشافعي وكلام الجمهور على أنه يسن للمرأة أنها تقيم ولكن ليس لها أن تؤذن. ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. لألفاظ الأذان من الألفاظ اللي ممكن الإنسان يقول وقاعد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إنسان قال الله أكبر، هل معنى كده انه اذن؟ ما اذنش. يبقى لابد ان تكون الفاظا متواليه مرتبه على الترتيب الشرعي الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول ان هو ده الاذان الشرعي. قال لانه شرع كذلك فلم يجز الاخلال به. قال في الكافي لانه لا يعلم انه اذان بدونهما، فان سكت سكوتا طويلا او تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالمولى. يعني إذا كان المؤذن قام يأذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين سكت فترة طويلة، المكان باظت حيزبطه حيعمله، قعد 10 دقائق، الآن حيكمل ويبني على الأذان؟ لا، يعيد الأذان من جديد، يعيد الأذان من جديد. يقول إذا كان وقتا يسيرا يكمل، لكن إذا كان طويلا لا. قال البخاري في صحيح وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. لا بأس يعني معلوش حاجة، معلوش حاجة مش معناه أنه مسموح لك أنك تضحك وانت بتأذن، لا. لكن أحيانا إنسان وهو بيأذن أو هو بيقيم حصل موقف ضحك، هنقول له عيد بأذانك من جديد ولا إقامتك من جديد؟ لا شيء. فهذا معنى قولي لا بأس، يعني أنه ما حصلش منه شيء. وأن يكون من واحد فلا يصح أن يبني على أذان غيره ولا على إقامة، لأنها عبادة. الأذان كتلة، جملة واحدة، يبقى هذه الجملة من الأذان يقوم بها رجل واحد، ما بيتوزعش فلان والتاني يكمل بعده الأذان الذي بدأ به. لكن إذا كان إنسان بيأذن وانقطع صوته يقوم الآخر يعيد الأذان من جديد. قال لأنه عبادة بدنية فلم يبن فعله على فعل غيره. قاله في الكافي وفي الإنصاف لو أذن واحد بعضه وكمله الآخر لم يصح بلا خلاف أعلمه، بلا خلاف أعلمه بنية منه. الأذان يحتاج إلى نية، بنية من القول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات. وشرط كونه مسلما، وشرط كونه مسلما، شرط ذلك شرعا أو شرط كونه مسلما. فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادة. جاء وقت الصلاة وقام إنسان كافر، لا نعم لا، الناس ما أذنوش للصلاة وهو مؤذن، هنا لا يعتد بأذان، لا يعتد بأذان. يقول لابد يكون مسلما، يكون ذكرا، فلا يعتد بأذان أنثى كما تقدم، لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست المرأة من أهل ذلك. عاقلا مميزا، يبقى أقل من يؤذن أن يكون مميزة يعني يفهم يفهم. يكون عنده 10 سنوات، عنده 9 سنوات، عنده 11 سنة، وكان الأولى لا يكون كذلك. الأولى يكون إنسانا بالغا كبيرا يفهم، ما يتلعبش بالأذان. لكن فرضنا أنه لا أذن لا خلص، وخاصة إذا كان مدارس مثلا ابتدائي وبعدين بيعودوا العيال على الصلاة، يطلع عيل صغير وقت الأذان يؤذن، هنا لا مانع أنه يعتبر هذا الأذان ويصلي بالناس أستاذه. ناطقا ناطقا طبعا واضح، عدلا ولو ظاهرة، العدالة يعني المؤذن الفاسق لا لا، هذا قدوة، هذا قدوة مؤذن، إنسان صاحب هذا الشعار الأذان يطلع يؤذن ويدعو الناس إلى الصلاة وهو يكون فاسقا، يكون حشاش، يكون خمرجي، يكون إنسان بيقع في الفواحش، هذا لا لا يجوز أنه يعين مثل هذا مؤذن. يبقى شرط أن يكون عدلا ولو ظاهرا، فلا يصح أذان فاسق، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمان. يبقى الفسق هنا الوقوع في الفاحشة، يعني إنسان يقع في الفاحشة من زنا، من سرقة، من شيء من الكبائر، وإلا فيش إنسان يخلو من الصغائر. والفاسق غير أمين. أما مستور الحال، إنسان ما نعرفش عنه حاجة، إنسان مسلم ما نعرفش عنه جريمة من جرائم ولا شيء، يبقى أذانه صحيح. ولا يصحان قبل الوقت إلا الفجر، إلا أذان الفجر. يبقى هنا قبل وقت العشاء يؤذن العشاء، لا قبل وقت العصر ما يؤذن شيء العصر، لكن الفجر يقول أما غير الفجر فلا يجزي الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلم، لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. يبقى هنا إذا جاء وقت الصلاة يبقى يؤذن، لكن الفجر استثنوا ذلك لأن بلال كان يؤذن قبل الوقت. قال إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، وده فيه نظر، مسألة بعد نصف الليل هذا فيه نظر طويل جدا، بعد نصف الليل إلى الفجر، ودليله إيه؟ قال لحديث إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم. يعني إذا كان قبل الفجر بنص ساعة يأذن أذن الأول، قبل الفجر بساعة، يعني وحسب العرف والعادة الجارية بين الناس، العرف والعادة. ولو إن الناس اتفقوا على وقت يكون حسن، إن التنظيم في هذه الأشياء مفيد جدا، يتفقوا على إنه قبل الفجر الأذان الحقيقي، قبله بربع ساعة يأذنه، قبله بثلث ساعة. لكن أحيانا تجد مسجد يأذن قبله بساعة، والتاني نص ساعة، والتالت مش عارف إيه، واحد راح العمرة ولا الحج شافهم بيأذنوا الأذان الأولاني قبل التاني بساعة يرجع يعمل. لا، الناس مشغولة، الناس وراها أشغلها، بعد ما هتصلي ممكن عايز يرجع ينام ساعة ويرجع، ما تقلقوش أنت قبل الفجر بساعة، ولكن يكفي أنه قبل الفجر بتلت ساعة الأذان الأول وبعدين تأذن الأذان الصحيح على وقت. طيب، يقول لنا ورفع الصوت ركن. هنا في الحديث كله واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني الأذان الثاني يعني الفجر الصادق، إن بلالا يؤذن بليل، وما تركهش كده. لما سئل أحد رواة الحديث كم كان بينهما بين الأذانين، ما قالش ساعة، وما كان بينه إلا أن ينزل هذا وصعد هذا، واحد ينزل والتاني يصعد، وكان الأذان مش في المسجد، مش في المسجد، فكأن واحد قاعد في المسجد والتاني على البيت الفلاني بتاع المرأة اللي هي بيتها أعلى دار مولود، هذا يطلع على السقف على السطوح يأذن وبعدين ينزل شوية، والتاني يستعد ويروح ويطلع فوق السطوح ويأذن، فكان ما بينهما يصعد هذا وينزل هذا. ولاحظ ابن أم مكتوم كان أعمى، على ما يصنع يصعد السطوح ده ويطلع، كان سلم، ما كانش سلم نقالي ولا سلم زي السلم بتاعتنا ولا سلم اللي كان بيطلع عليها ابن أم مكتوم رضي الله عنه في فترة زمنية، في فترة زمنية. لكن مهما كان فترة مش ممكن تكون ساعة، مش هتكون ساعة. لكن في الحرمين بيخلي ساعة بحيث انه الحرم الناس عايزة تروح تقوم من الليل، فبيأذن الأذان الأول فترة تكفي اللي عايز يقيم الليل في الحرم يذهب في هذا الوقت يقيم الليل. لكن هنا أذنت قبلها بساعة ولا حد هيجي لك، مين هيجي لك إلا بعد، إلا بعد ما توقف الصلاة. فهنا ما في، يعني دايما الـ الأشياء الأحكام تعلق بالعلل اللي فيها، العلة إيه، السبب إيه، الشرط إيه، المانع إيه، يبقى هنا النظر لهذا الشيء. أما مجرد شفتهم في السعودية بيقعدوا ساعة بين الأذان الأولاني والأذان الثاني، وأنت تطبقها في البلد بتاعتك، مع إن الناس ممكن في بلدك ينامين الساعة 2 بالليل وصعب عنهم عندهم يقوموا الساعة 3 بعدها بساعة،
لا لا تزعج الناس بأنك تفرض عليهم شيء هو أصلا ما ممكن يكفي كتر خير منهم ومصلي الفجر. رفع الصوت ركن ليحصل السماع المقصود بالإعلام. رفع الصوت ركن يعني لو أنه قام يأذن للصلاة وفي سره كده الله أكبر الله أكبر ليس أذن هنا لم يأتي بالأذن لابد من رفع الصوت. ما لم يؤذن لحاضر يعني فرضنا جماعة تانية موادات وهم بس اللي حيصلوا حيطلع يرفع صوته ينادي مين من الصلوة أنت الغلطان جاي متأخر يبقى هنا أسمع من معك فقط أسمع من معك فقط بقدر ما يسمعون. وإن رفع صوته فهو أفضل حسب رفع صوته ده فين رفع صوته في الميكروفون يعني يسمع لا مش أفضل ولا غير ده هنا يزعج الناس ويلخبط الناس يكون في وقت المغرب لك العشاء ولا إيه الناس بيأذنوا يأخذ الحاجة مسخرة يستهزئ الإنسان. لا إنه طالما الجماعة الأولى أذنت انتهى الأمر أنت تؤذن في المجموعة اللي معك أو تكتفي بالإقامة وتصلي بالناس. سن كونه صيتا صيتا أي رفيع الصوت. رفيع الصوت يعني صوته عالي صوته مش رفيع يعني صوته حاد يعني صوته رفيع ما صوتش هذا شيء لا معناه انه صوته رفيع يعني مرتفع صوته عالي. سن كونه صيتا اي رفيع الصوت لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد القيه على بلال فانه اندى صوتا منك فانه اندى صوتا منك يعني صوته فيه نداوه فيه رطوبه صوت مقبول الاذن تحب تسمعه ولأنه أبلغ في الإعلام يعني رفع الصوت لابد يكون أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات لحديث أمنا أمتي على صلاتهم وسحورهم المؤذنون ده حسنه الشيخ الألباني. يكون عالما بالوقت ليتمكن من الأذان الآن بقى النتيجة مع الناس يعرف وقت الأذان إلا وقت الفجر يأخر شوي. متطهرة لحديث أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضئ هذا حديث ضعيف والصحيح فيه أنه موقوف موقوف وهنا يستحب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد رد السلام الباب أولى الإنسان يكون على وضوءه ويؤذن لكن ليس شرطا لصحة الأذان. قائما فيهما يعني أيضا من السنة أنه يؤذن قائما ليس قاعدا إلا لعذر من الأعذار يبقى هنا لما يؤذن المؤذن يقوم في الأذان لأنه هذا فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فأذن قال لبلال قم فأذن وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما يبقى الأذان قائما فرض ولا سنة سنة يبقى سنة فإذا أذن قاعدا لعذر فلا بأس المؤذن حس أنه دايخ مش قادر يقف فقعد أذن إذا كان الإمام يجوز أو ما هو قاعد لعذر يبقى هنا الأذان من باب أولى. قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدة وكانت رجله أصيبت في سبيل الله رضي الله عنه هذا صحابي فاضل هو أبو زيد فكان يؤذن وهو قاعد رجله اتقطعت في الجهاد في سبيل الله يجوز على الراحلة يعني إنسان راكب فوق أتوبيس راكب فوق جمل يجوز يؤذن وهو فوقه. قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤذن على بعير فينزل فيقيم ينزل يبقى وهو فوق الجمل يؤذن وبعدين ينزل ويقيم الصلاة وهو على الأرض. لكن لا يكره أذان المحدث إنسان مش على وضوء لا يكره أذانه لأنه لا يزيد على القراءة بل إقامته تكره الإقامة. ليه تكره الإقامة؟ لأنه حيضيع نفسه تكبيرة إحرام المفروض الإقامة عشان ينادي الصلاة بينادي غيره هو ما هو أولى هو ينادي نفسه هنا يكره للإنسان أنه يقيمه على غير وضوء يروح يتوضأ ويجي يقيم للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء. وقال مالك يؤذن على غير الوضوء ولا يقيم إلا على وضوء ولكن لا يحرم لا يحرم. ويسن الأذان أول الوقت يسن الأذان أول الوقت يبقى هنا خليك فاكر هنا يسن مش فرض مش يجب على أول وقت، لا يسن على أول الوقت. لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخدم، وربما أخر الإقامة شيئا. كان يؤذن أول الوقت، كان يفعل كذا، هذا معنى الاستحباب. لكن لو جاء حديث إن أذن أول الوقت بهذا على الوجوب، ما فيش حديث بهذا. رواه ابن ماجه وحسن الألباني. يبقى يسن الأذان أول الوقت. طيب الأهل المكان اتفقوا أن احنا هنأخر صلاة الظهر عشان الجو حر، نأخرها ساعة وبعد ساعة نأذن المقيم. ما فيش وأنا شفت الحاجة دي في السودان، وما يعني أول مرة أشوفها في مكان من صلاة الجمعة، تلاقي المساجد بحسب ما يتفق أهل الأحياء الموجودين. المسجد ده بيصلي الجمعة الساعة 12:30، المسجد ده بيصلي الساعة 2، المسجد ده بيصلي الساعة 1. مساجد جامعة ضخمة جدا في الأحياء، فكأنه العرف الجاري في هذا المكان الصلاة الساعة كذا. أهل المكان في عندهم أشغال، في عندهم مش عارف إيه، راجعين من كذا، فعلى هذا الوقت. فهذا حسن أنهم يجتمعون بحيث ما حدش يضيع منه صلاة الجمعة فيها. ده العرفهم الجاري هنا. فالغرض أنه هنا الأذان على أول الوقت هذا مستحب وليس فرضا واجبا. والترسل، الترسل يقول الإنسان على رسلك، على رسلك معناه على مهلك. يبقى الترسل التمهل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. ده ضعيف جدا، الشيخ الألباني قال ضعيف جدا. وأن يكون على علو، يعني من السنة أن يكون على علو، لذلك يقول في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه أنه يؤذن على مكان مرتفع، لأنه أبلغ في الإعلام. وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بيتها من أطول بيت حول المسجد، من يعني أطول بيت حوالين، أو من أطول البيوت إلا حوالين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيت هذه المرأة من بني النجار، فكان بلالا يؤذن فوق. هذا حسن. رافعا وجهه، جاعلا سبابتيه في أذنيه. يبقى من السنة للمؤذن، وخاصة إذا كان مش في ميكروفون، أنه يحط صابع فودان ويرفع علشان صوته يوصل لمكان بعيد. لكن إذا كان في ميكروفون ما يعني، إذا فعل حسن، ما فعلش لا شيء. لكن هذا مما يعين على رفع الصوت، إن الإنسان يضع أصبعه في أذنيه وإنه يرفع وجهه مرتفعا فالصوت يبعد لبعيد. يقول لا نعلم خلافا في استحباب، والعلة لأنه أبلغ في الإعلام، لأنه أبلغ في الإعلام. يقول بقول أبي جحيفة إن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه، وضع إصبعيه في أذنيه، عن سعد القرظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إنه أرفع لصوتي. بس هذا ضعيف، إنما المعنى فعلا الإنسان يحط صبع فودانه ويأذن صوته يوصل بعيد. إنما لاحظ برضو في الأذان، إذا كان قدامك ميكروفون ومايك مش محتاج إنك تزعق فيه، وإلا الصوت هيطلع صعب جدا في خارج المسجد. فيبقى بحسب الأداء اللي معك، تأذن بصوتك بس تسمع الناس، عدل صوتك بحيث تسمع أكبر عدد. في الميكروفون لا، لاحظ إنك ما تؤذيش ولا تزعج الناس بالزعيق في الميكروفون، لأنه هو الميكروفون حيوصل الصوت، ما انتش محتاج إنك تزعق جامد فيه. مستقبلا القبلة لفعل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. هنا من السنة استقبال القبلة، ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، لقول أبي حيفة رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. يبقى من سنة بلال هذه، أقره عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول حي على الصلاة ناحية حي على الفلاح في ناحية الأخرى. ولا يزيل قدمي، ولا يزيل قدمي، قال الخبر ما صحش فيها خبر، عدم إزالة القدمين لم يصح فيها خبر. قال وسواء كان بمنارة أو غيرها، هذا فيه نظر، لأنه الإنسان اللي على المنارة لو فوق زنى فوق المسجد وطلع على مكان عادي وأذن في هذا المكان، المكان ده اللي حيسمعه. لكن لو أنه دار على المنارة أسمع جميع الاتجاهات. يبقى هنا المقصد بالأذان الإعلام وليس إعلاما لجهة واحدة. يبقى على ذلك حسب المقصد إيه يفعل. أنت بداخل المسجد بتأذن في المايك والميكروفون في الخارج، مش محتاج أن أنت تتحرك يمين وشمال، مهما أنت رحت يمين ولا عملت شمال هو نفس الأذان طالع من الميكروفون الخارجي. لكن إذا كنت أنت خارج المسجد تؤذن يبقى على ذلك تتحرك يمين وشمال كما يذكر هنا ما حي على الصلاة وحي على الفلاح. قال القاضي والمجد ما لم يكن بمنارة فإنه يدور، وأن يقول بعد حي على أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب، يثوب يعني يقول الصلاة خير من النوم، لقول بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. هذا ضعيف، هذا ضعيف. ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، في أذان الظهر، فخرج وقال أخرجتني البدعة، أخرجتني البدعة. كان خروج ابن عمر من المسجد مؤثرا، يؤثر في الإنسان. الآن تخرج من المسجد ولا حيأثر فيهم حاجة، يبقى الأولى الآن أن أنت تؤمر بمعروف وتنهى عن منكر بالكلام. يبقى ابن عمر اكتفى بالإشارة، لما خرج يبقى الرجل حيتأدب، يحرم يعمل كده تاني. لكن الآن مع أكثر ناس بعيدين عن الأحكام الشرعية يحتاج من يذكره. يسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، اللي أذن هو اللي يقيم، ودي العادة أن كان اللي أذن هو الذي يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم. بلال يؤذن، كان يؤذن الفجر الأول، هو اللي كان يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم الفجر وغيرها من الصلوات. لقول جابر صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم، هذا ضعيف، ضعيف. ومن جمع أو قضى، لكن من سنن مؤذين النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة، إن اللي بيأذن بلال، وكان بلال هو الذي يقيم له الصلاة ليس غيره. قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن الأولى وأقام الكل، زي في السفر مثلا، في السفر أخروا المغرب لغاية بعد العشاء، صلوا المغرب والعشاء يؤذنون أذانا واحدا ويقيمون إقامتين. لو أنه انشغل الناس بشيء أو ناموا فقاموا لأ عد عليهم صلاتين أو ثلاثة، يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. لقول جابر رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم. ولحديث ابن مسعود في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. هذا الحديث يقراه الأسرم وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. جاء في حديث عبد الله بن مسعود اللي هو في صحيح مسلم أن المشركين حبسوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أثناء الجهاد عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أدوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أدوافهم وقبورهم نارا. والغرض هنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بالقتال، شغلوه بالقتال عن هذه الصلاة. طيب بعد ذلك لما نزلت صلاة الخوف بقى الأمر لا، إذن حتى انشغلوا بالقتال يصلوا قياما وهم يقاتلون لوقت المسايفة. سنة لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحي على، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث عمر مرفوعا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، قال ثم قال لا إله إلا الله، يعني في النهاية قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، يعني هذا ردد الأذان زي ما قال المؤذن. لاحظ إنه إذا قال الله أكبر الله أكبر قال مثله الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مثله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله قال مثله أشهد أن محمد رسول الله، قال حي على الصلاة هنا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى مع كلمة حي على الصلاة المؤذن بيأذن وينادي، طب أنت حتنادي مين لما تقول حي على الصلاة؟ لما تناديش حد، يبقى على ذلك أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حيلة لأحد ولا قوة لأحد على تنفيذ أمر الله وطاعته وحسن عبادته إلا بمعونته سبحانه. إذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. يا سلام، دخول الجنة شو بشيء انك تواظب على هذا الشيء، ان زي ما يقول المؤذن تقول انت لو مت على ذلك تدخل الجنة. وفي التسويل الترجيع يعني يقول صدقت وبررت أو وبررت، يجوز بالفتح وبالكسر في التسويل، يعني حين يقول الصلاة خير من النوم كأنه يرجع هذه مرتين يقولها، يقول في الفروع وقيل يجمع يعني يقول ذلك ويقول الصلاة خير من النوم، لكن ما فيش فيها دليل على أنه يقول ذلك. فإذا سكت لا شيء، إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا قال صدقت وبررت، ولكن تعرف أنه ما سبتش فيها شيء. وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، لما روى أبو داود عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، برضو هذا حديث ضعيف، هذا ضعيف. وقال في سائر إقامة كنحو حديث عمر في الأذان، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لأنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، سأل الله لي الوسيلة، هذه الوسيلة منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد يرجو أن يكون هو فكان هو. الله عز وجل قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ثم أخبر أنه صاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام. قال من قال ذلك يعني حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم يدعو هنا وعند الإقامة لحديث أنس مرفوعا الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، يبقى بين الأذان والإقامة تدعو، لكن هل بعد الإقامة إنك تقف تدعو؟ ما ثبتش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو وقف يدعو بعدما أقيمت الصلاة، إنما كان يدخل في الصلاة مباشرة. قال ودعا أحمد عند الإقامة ورفع يديه، يعني الإمام أحمد أخذ بأن الأذان لا يرد بين الأذان والإقامة، يبقى حتى ولو مع الإقامة إنه يدعو ولو بعد الإقامة قبل الدخول في الصلاة. ما سمتش عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، فنتوقف على أن يعني يكون في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء. يحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع، إنسان خرج بنية رجوع ماشي حيتوضى ويرجع، خرج لعذر من الأعذار تذكر أنه على جنابة وعلى ما يرجع البيت يغتسل مش حيلحق يرجع، يبقى مش ناوي يرجع أصلا، أيضا له عذر معذور. غير ذلك يحرم. قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. ثم ذكر حديث أبي هريرة، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني أبو هريرة كان جالسا في المسجد فوجد إنسانا سمع الأذان وبعد الأذان راح طالع، فنظر إليه أبو هريرة قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا المعنى، قال من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، فهو منافق. يبقى الخارج لا ينوي أن يرجع هذا منافق. نقف هنا على تتمة في صفة الأذان، المرة الجاية نقولها إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.